بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الدرس في شرح الفتوى الحموية مستعينين بالله سبحانه وتعالى على أمرنا هذا، أن يعين وييسر ويوفق إلى ما فيه بيان الهدى والحق في هذا الطريق، صراط الله المستقيم الذي أنزله على عباده، ونحن في عالم يموج بكثير من المذاهب والآراء والملل، يموج في اختلافات لا تنتهي بين أهل الأديان جميعا وبين أهل الإسلام أيضا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تفرق هذه الأمة، وكما حذر الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا الأمر، وهو الفرقة الذي لا يفيد الناس إلا وبالا وشرا، لكن لله سبحانه وتعالى قدر كتبه وقدره أزلا أن عباده يختلفون، وأن هذا بموجب الإرادة الكونية، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن موجب الإرادة الشرعية أن يسعى الناس إلى الاتفاق وأن يكونوا على ملة صحيحة متبعين فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، ولا تناقض بين الأمرين، بين هذه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنه يمكن للإنسان أن يختار، فما دام الإنسان حرا عنده قدرة على الاختيار فإنه بذلك لا يمكن أبدا أن يحتج بهذه الإرادة الكونية على التحلل من الأمر واتباع ما شاء من الآراء والمذاهب بدعوى أن تلك إرادة الله سبحانه وتعالى. فما دام الإنسان غير مجبور وله قدرة على أن يختار ما يريد من قول أو عمل أو اعتقاد، فإن حجة الله قائمة، قل فلله الحجة البالغة. وعندما ندرس مثل هذه المتون العقدية المتخصصة، فذلك لأجل جمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا كان أهل الملة الحق يخاطبون أهل الملل الباطلة أن يعودوا هم وإياهم إلى كلمة سواء، أن يبحثون عما هو مشترك بينهم، ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، باعتبار أن أهل الكتاب يؤمنون بالله ووجود الله ويؤمنون بإرسال الرسل، فيؤمنون بهذا الأصل، فيحتج أهل الحق عليهم بأن يعودوا إلى هذا الأصل حتى يلتزموه ويكونوا على وفق صراطه وسننه وقواعده. فأهل الإسلام أيضا لما تفرقوا ووقع بينهم هذه الوحشة بسبب اختلاف الآراء والمذاهب والأقوال في العقيدة خاصة، توجب على من كان هم على سنن السلف الصالح الصحابة الذين هم أولى بالحق أن يخاطبوا بقية الناس ممن هم مسلمون لكنهم خرجوا إلى مذاهب أخرى وإلى طرق أخرى، أن يعودوا إلى كلمة سواء، ليس هو كلام فلان وفلان، وإنما هو كلام أهل القرون الفاضلة، أهل الاحتجاج الذين ثبتت حجتهم في الدين بالنص، بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد علم أزلا أن هذه الأمة ستختلف وكتب ذلك عليها ونهاها عن هذا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأ الأمة بذلك. فسيكون بينكم اختلاف كثير. وفي ذات الوقت بين لهم كيف يرجعون إلى الطريق الصحيح دون التأثر بهذه الطرق والسبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فوجب على أهل الإسلام أن يلتزموا الحق الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن لازمهم وتبعهم من أهل الأثر أهل الحديث حتى القرون الثلاثة. ووجب على من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة أن يبين هذا الحق للناس وأن يلتزمه وأن لا يتركه، خصوصا بعدما علم وعرف الحق من الباطل، أن يدل الناس عليه وأن يبينه لهم وأن يجاهد في ذلك ويصابر. ومن وجه هو مثل مصابرة النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المشركين، وإن كانوا هؤلاء ليسوا مشركين لكنهم عندهم شيء من الضلال والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب البيان لهم وتعريفهم عدم تركهم. ومثل هذا قد يجد عنة ويجد معارضين ويجد من لا يتفق معه وربما ترصده وعاداه وآذاه، لكنه سبيل الأنبياء وليس اغترارا بقول النفس وأنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل، لأنه لا يدعي الحق لنفسه، هو يدعي الحق في القرآن والسنة وسلف الأمة، ثم يدعو الناس ويدعو نفسه إلى هذا السبيل ويقول لهم اتبعوا هذا السبيل، كلنا نتبع هذا السبيل، إن أخطأنا فلكم علينا أن نعود، وإن أخطأتم فعليكم أن تعودوا. فعندنا منهاج وعندنا طريقة، لابد كلنا أن نتبع هذه الطريقة. ومن أعظم العلماء الذين قاموا بهذا الواجب الكبير وقام فيه مقامات قامها الأنبياء ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعدما كادت السنة أن تطمس ولن تطمس، لكن جاء في زمن لا نقول ظهرت فيها بدع بل شاعت واستحكمت وسيطرت وهيمنت، الصوفية على الأشعرية وفلاسفة والمتكلمين كل المذاهب، فوجد نفسه في محيط يتلجلج ويضطرب بقلاقل القول والاعتقادات التي لا نسب لها إلى الإسلام، وكثير منهم يعرفون أنه لا نسب لهم إلى الإسلام، وهناك من التزم مذاهب باطلة ويظن أنه على الحق لقلة علمه وجهله أو لأنه يتبع الهوى، والله سبحانه وتعالى هداه وعلمه وشرح صدره للحق والعلم والقيام بالحق منذ فترة مبكرة. شيخ الإسلام الله سبحانه وتعالى صنعه وقدره لأن يكون داعية ومعلما للناس هذا الخير وعائدا بهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى صراط الله المستقيم. منذ الصغر يقال أنه أسلم على يديه يهودي منذ الصغر، وهو لا يعي شيئا من أمر الدعوة، وإنما ينظر إليه، يذهب إلى الكتاب يتعلم، في الطريق يسأله هذا اليهودي، يسأله أسئلة وهو يجيب، لأنه كان نابغة منذ الصغر، يجيب على هذا اليهودي شيئا من المشكلات التي تعترضه. وكان اليهودي استكبر واغتر أن يسأل أحدا من علماء المسلمين، فرضي بهذا الصبي أن يسأله. ومع كثرة ترداده عليه أو مروره بين يديه وسؤاله، شرح الله صدره فدخل إلى الإسلام هذا اليهودي. فبعض الناس الله سبحانه وتعالى يأخذ بيديه ويسلك به سبيل الهداية والنور وهداية الناس أيضا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا آية، ومع الأيام سواء في زمانه أو بعد زمانه وإلى هذا اليوم الناس مختلفون فيه بين محب وبين مبغض. فأما المحب فهو يعرفه لماذا أحبه، لأنه قام بالحق، ولأن كل منصف ينظر فيما كتب وفيما قال وينظر في أفعاله، لا يملك إلا أن يجله ويدعو له، فإنه كما شهد له أقرانه في زمانه لا مثل له في ذلك الزمن، لا نظير له، كما قال بعضهم بل هو لم ير مثل نفسه. كان رجلا يغلي بالعلم، إذا سئل مسألة يقذف من ما يتعلق بهذه المسألة من العلم والفهم والبيان ما يذهل العلماء وليس طلبة العلم، حتى إنه كان يعلو أهل الاختصاص في اختصاصاتهم، يعلو أهل التفسير وأهل اللغة. ونعرف القصة التي كانت بينه وبين أبي حيان اللغوي لما كلمه فقال له أعرف في هذه المسألة 40 وجها أنت لا تعرفه ولا شيخك. فكان في بعض الأحيان ربما اكتسب عداوة بسبب ما عنده من غليان العلم. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبصر بالحق وعرف الحق، عرف أين هذه السنن في زمن كادت السنة أن تخفت وأن تموت، فصار عنده صارت عنده دراية ومعرفة كاملة من استقراء، كان يستقرئ كتب السلف وكتب من مضى، وفوق ذلك أوتي حفظا، فإنه يفهم ويحفظ في الوقت نفسه، سريع الحفظ بطيء النسيان، عكسنا نحن سريع إيش النسيان، أما الحفظ بطيء، أما هو العكس، كان سريع الحفظ بطيء النسيان. فكان لا يقرأ شيئا ولا يحفظ شيئا إلا ويبقى في قلبه وفي عقله ولو بالمعنى، حتى لو ذهب اللفظ يبقى المعنى. فلذلك وثق الناس به برضو، ما بقي إلا نحطه زي الاسكريم. نعم. فصار الإمام رحمه الله تعالى محل نظر المستفتين والطالبين لمعرفة الأجوبة للمسائل منذ الصغر. فتواه هذا الحموية كتبها وعمره 37 سنة، وهذا من قرأ هذه الفتوى ونظرها وفحصها يدرك أنه ما كتبها إلا عالم حاذق محيط بكلام من سلف، ليس من كان على طريقة أهل السنة والصحابة والتابعين فحسب، بل حتى الصوفية، حتى الأشعرية، حتى علماء اللغة، مع تمييزه الكامل بين أهل التفسير وأهل الحديث وأهل اللغة العربية وغيرهم وأهل الفقه، يعرف كل هؤلاء ويعرف كتبهم وما فيها مما يفيد في فتواه هذا، فجمع في شيء كتبه في قعدة بين الظهر والعصر شيئا يعجز أن يكتبه باحث إلا بعد بحث لسنوات، فإنه عرف أقوالهم ونقل منها ما يفيد موضوع فتواه واستنبط منها وحللها. هذه الفتوى فيها استقراء، فيها إحصاء، فيها تحليل، فيها استنباط، فيها نتائج، فيها قياسات. كل من تأمل ودرس هذه الفتوى وجد نفسه أمام عالم لا يشق له غبار ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه بشيء. لذلك لما كتب هذا حتى في عصره، مع أن هناك كثير كانوا منتمين إلى أشعرية صوفية، انحازوا معه ووقفوا معه وأيدوه فيما كتب، وإن كان المتعصب منهم التزم قوله وناصبوه العداء، نال شيخ الإسلام من الأذى والعنت بسبب هذه الفتوى ما لم يعني يقع عليه من العنت مثله في غيره، إلا إن كان في مسألة الطلاق وشد الرحال، فكانت هذه المسائل هي المسائل التي سببت الأذى لهذا العالم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمقصود من هذا الكلام أن شيخ الإسلام في هذا كان نفسه نفس مصلح، ولذلك كان مشتدا في كتابه هذا وفي فتواه، وأغلظ غاية الغلظة على المخالفين للسنة، وتكلم عليهم بكلام قاس يفهم منه لماذا آذوه وترصدوا له، فإنه وصفهم أنهم أخذوا عن يهود وعن مشركين، وأنهم في ذلك إنما هم أبناء الصابئة وأتباعهم، وتكلم عليهم بكلام ربما ندم عليه لاحقا عندما تقدم في سنه وتجاوز 40 و50، ما عاد يستعمل هذا الأسلوب فيما أظن، وإن كان هو يقول للسلم كلاما وللحرب كلام، يعني لكل مقام مقال، لكن في هذا العمر وهو ما دون 40 كان مشتدا للغاية، وربما وإن كانت هناك سلبية أنه بسبب هذه الشدة لاقى نفرة، وفتواه أيضا لاقت النفرة والاعتراض الكثير، إلا أنه ربما كان سببا أيضا في إخراج ما عنده من علم في هذه المسألة، ربما لم تكن لتخرج لولا هذه الغضبة التي احتوشته في تلك اللحظة. نحن نعلم أن هذه الفتوى إنما جاءت بسبب سؤال وجه إليه، وبما أنها فتوى حموية إذن السؤال جاء من حلب، صح؟ حما، جاء من حما. لما جاءه السؤال من حما دفعه وقال يجيب عنه غيري، فقيل له إنهم لا يريدون إلا جوابك أنت، فلما رأى أن الأمر تعين عليه كتب الجواب في قعدة ما بين الظهر والعصر كما تقدم. وهذه الفتوى نافعة بإذن الله لكل من طلب الحق، سواء كان معتزليا أو أشعريا أو صوفيا أو ماتريديا أو سنيا أيا كان، إذا نظر إلى ما خطه من قواعد في المسألة، سواء قواعد تتعلق بالنصوص الشرعية أو قواعد تتعلق باللغة أو قواعد عقلية أو قواعد للسلف وغير ذلك، فإنه لا يملك إلا أن يقر بما فيه. أما إذا كان متعصبا، تعصب ماذا؟ معنى التعصب هو ما يفسره ويبينه قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا هو التعصب، بمعنى أنهم يدركون أن الحق في غير مقالتهم لكنهم يصرون على التمسك بمقالتهم، لا لشيء إلا اتباعا لآبائهم. والآباء نوع، قد يكون الآباء هم المشايخ، هم الأساتذة، هم المتقدمون، وليس بالضرورة أن يكون الآباء هم النسل أو من هم أنسالهم وذرياتهم، فيتبعون آباءهم وهم يعلمون أن الحق فيما قاله غيرهم، فهذا تعصب. أو أنهم يتبعون الباطل الذي هم فيه كرها أن يتبعوا هذا الحق من هذا المتكلم به، لأنهم لا يعتقدون أن هذا المتكلم به أهل لأن يؤخذ منه، لا لشيء إلا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا التعصب يأتيك من هذين: إما إعجابا بمقالة الآباء وظنا أنهم لا يخطئون أبدا، فيترك الحق الذي قد تبين له أنه حق ويتبع الآباء إعجابا بالآباء تعظيما للآباء، أو يترك الحق لا لشيء إلا كرها لمن أتى به، وهذا الكره ليس له وجه حسن ولا حق، وإنما مجرد حسد. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يريدون أن يأتي الحق من الطريق الذي يريدون، وهذا باطل، ولا ينبغي للإنسان أن يتحكم في طريق الحق. الحق من حيث أتى تقبله، أتاك من أبيض، من أسود، من أحمر، من قصير، من طويل، من بني جنسك، من غير جنسك، حتى لو من الشيطان، إذا أتاك حق من الشيطان فاقبله. فالمقصود التعصب أعمى، يحجب الإنسان عن الحق فلا يقبله. وهذه الفتوى كانت أيضا سببا في امتحان جماعة من الناس، صدوا عن هذه الفتوى وردوها تعصبا، ولم يكن من ورائهم حجة، ولا أدل على ذلك من كتاب قصد به الرد على هذه الفتوى، هو كتاب الحقائق الجلية لابن جهبل. ابن جهبل هذا كان معاصر لابن تيمية، وكان من الطرق التي أرادوا بها حصار هذا الفتوى الرد عليها ردا كتابيا، وما وجدوا إلا ابن جهبل يكتب. ومن نظر في كلام ابن جهبل وكيف رده على شيخ الإسلام يدرك أنه رد هزيل حتى عند من لم يكن نصيرا لشيخ الإسلام، لأنه في بعض المواضع وقع في أخطاء فاحشة ربما أضحك الناس عليه. فإنه مثلا جاء في موضع كان شيخ الإسلام ينقل فيه كلمات يسيرة ومعدودة للإمام أحمد في باب الصفات، ثم أتبع الكلام كلام الإمام أحمد بكلامه، ودون أن يفصل، دون أن يقول انتهى كلام الإمام وهذا كلامي. فظن ابن جهبل أن هذا الكلام كله من أوله إلى آخره للإمام أحمد، فيقول: ما أحسن هذا الكلام لو أن ابن تيمية اتبعه وقال به، لكان في خير ولكان في هداية. وهذا كلام ابن تيمية أصلا، مثال يعني. فما ظنك إذا هذا هو مقدار من رد عليه في هذا الموضع، فما بالك في المواضع الأخرى. ولذلك ما تصدى أحد أن يرد عليه على مر القرون. يعني الذي نعرفه بن جهبل، تعرفون أحد رد على الحموية؟ أنا لا أعرف، أنا ما تتبعت، لكن ما هناك شيء ظاهر في الرد على الحموية، مع أن الحموية قاصمة، قاصمة لأي مذهب؟ مذهب المتكلمين المعتزلة والأشاعرة، وبالخصوص الأشاعرة، لأن الشيخ الإسلام عندما كان يرد في هذه الفتوى كان يرد على من؟ على من هم في زمانه من المتكلمين، والذين كانوا في زمانه من المتكلمين هم الأشاعرة وليس المعتزلة، والذين قاموا عليه في ذلك الزمان هم الأشاعرة وليس المعتزلة. فهذا الكتاب يفند المذهب الأشعري ويرد عليه ردا محكما، فيفترض أن يرد عليه وأن يكون هناك جهد في بيان أنه غير ثابت وأن فيه ما فيه من مخالفة دلائل العقل والنقل وكلام العلماء والسلف، ومع ذلك على مر القرون لا تكاد تجد من الأشاعرة أو المعتزلة من المتكلمين عموما من تصدى لهذا الكتاب بالنقد، إلا كما قلت بن جهبل، وبن جهبل لو ما كتب كان خيرا له، كما قلت هذا كلام محايد، يعني لو جاء المحايد ونظر في ردود ابن جهبل على الحموية لعجب، ما هذا؟ هذا ليس رد، هذا ضعيف للغاية. ومع ذلك لما ناقشوه وردوا عليه وأخذوا عليه وكرروا عليه عقدت مجالس بسبب هذه الفتوى، لما انتشرت الفتوى سعوا إلى قاضي الحنفية الشيخ جلال الدين وأوغروا صدره، فأمر بأن يمتثل بين يديه، أمر بإحضاره، فكان رد شيخ الإسلام بن تيمية أنك أنت قاضي في الأحكام وليس في العقائد، ليس لك أن تحضرني بين يديك، ورفض أن يمتثل عنده وأن يأتيه، فما كان منه إلا أن غضب وأمر بإعلان فساد عقيدته، وخرج من ينادي بذلك، وكان شيخ الإسلام ينصره أمير من الأمراء اسمه سيف الدين جاغان من أمراء المماليك في الشام، كان نائب على دمشق، كان ينصر شيخ الإسلام وهو مقتنع بدعوته وعلمه، فنكل بالذين نادوا بفساد عقيدة شيخ الإسلام وعاد له اعتباره، وقام شيخ الإسلام يلقي درسه في حضور ويأمر بالصبر والحلم، وهذا كان ديدنه، ما كان يؤجج، إنما كان يبني على أننا أمة واحدة، ملتنا واحدة، ديننا واحد، نبينا واحد، سلفنا واحد، كتابنا واحد، لابد أن نعود إلى هذه القاعدة. ثم سعوا به إلى قاضي الشافعية واسمه إمام الدين، لكن قاضي الشافعية كان أكثر عدالة وإنصافا من قاضي الحنفية، فعقدوا مجلسا وجاء الشيخ وسمع منه وأجاب على كل المشكلات حول هذه الفتوى، فكان أن قال قاضي الشافعية في نهاية المجلس من آذى الشيخ وتكلم فيه يعزر، نصره في هذا المقام. فلما وجد هؤلاء أنه لا سبيل إلى أخذ الشيخ من طريق القضاء من طريق السلطنة، كتبوا في هذا الكتاب كتاب ابن جهبل، ولما ذهب إلى مصر نوظر في هذا مع القاضي السروجي وغيره، فحمله على أن يكتب شيخ الإسلام كتابا سماه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. قالوا بلغ هذا الكتاب في حجمه وفي قدره كالدرء، درء تعارض العقل والنقل، كتاب ضخم، قالوا 4 مجلدات في قدر منهاج السنة وقدر درء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب مفقود ولم يظهر منه إلا جزء بسيط، جزء بسيط بهذا الحجم حقق، وجدوا قطع منه في باكستان وفي تركيا، وحققه الشيخ محمد عزير شمس، هذا جزء بسيط، الله أعلم الباقي، هذا اللي بقدر منهاج السنة ودرك عرض العقل في الجواب على من اعترض عليه في الفتوى الحموية ماذا كتب. فالإمام رحمه الله كان يقذف بركان ويكمن، لكن إذا أغضب واحد ثار كالبركان، والبركان إذا ثار يلفت الأنظار ويحرق من يعترض طريقه، وكما قيل كان مثل القدر يغلي فرحمه الله. هذا ربما يعني مختصر ما دار حول هذا الكتاب. قيل أنه كتبه مرتين، لذلك هناك فتوى الحموية الكبرى والصغرى. الصغرى هي التي ابتدأها، والكبرى ابتدأها هذه سنة 698 وعمره 37، ثم بعد ذلك يبدو أنه أضاف إليها إضافات جديرة يعني ذات قدر، فسميت بإضافاتها الفتوى الحموية الكبرى. قد نكتفي بهذه الإطلالة والنظرة حول هذه الفتوى، ونبدأ نقرأ وننظر ما في هذه الفتوى، ونشرح بما ييسر ويفتح سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في عصر هذا اليوم 27 من شهر شوال لعام 1438 نفتتح القراءة للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية على الشيخ الدكتور لطف الله خوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سئل سيدنا ومولانا شيخنا العالم الرباني شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟
نعم، هذا الذي كتب قال: به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا مما ينبغي أن يبدأ الإنسان به كلامه وعمله دائما، فالإنسان بنفسه لا يقوم، وإنما قيامه بالله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالإنسان في أمره كله سواء كان أمر دنيا أو أمر آخرة ينبغي عليه ألا يبتدئ عمله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا في السنة أن ما من شيء يبدأ الإنسان إلا ويقول بسم الله، وأيضا يقوم مقامه أن يقول به نستعين، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب الإعانة. ثم قال: سئل سيدنا ومولانا. هذه العبارات التي تزجى بألفاظ الفخامة والعظمة كانت مشتهرة وكثيرة في الأزمان السابقة، ويطلقون أكثر من هذا، وهي في معناها من حيث إطلاقها على البشر صحيح ما لم يبالغ فيه. فسيدنا السيد يمكن أن يطلق على أحد البشر، قوموا إلى سيدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مولانا، المولى هو النصير، هو القريب، هو الحبيب، وهذه المعاني موجودة في اللغة. فمثل هذه الألفاظ وإن ظهرت في زماننا كأنها ألفاظ فيها شيء من الغلو، إلا أنها في تلك الأزمان لم تكن تدل على غلو، وهي أيضا يمكن ألا تدل على غلو. يعني هذا الأمر أحيانا قد يحكمه لفظ الإنسان أو اعتقاده، وكيف أطلقه وما الذي قصده بهذا، لكن الألفاظ نفسها يمكن أن تستعمل في حق البشر. نعم.
وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، فليبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب عن ذلك:
واضح أن السؤال فحواه متعلق بالصفات، فهو سؤال في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا باب من أبواب الاعتقاد. يعني هناك أبواب أخرى: باب التوحيد الإلهي، توحيد الربوبية، باب القدر، باب الإيمان، باب النبوات. هذا السؤال متعلق بنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. إذن موضوعه محدد ولذلك جاء بأمثلة، جاء بأمثلة ربما هي أبرز الأمثلة التي هي محل الإشكال أو التردد في الكلام والإعادة فيه، وهو مسألة الاستواء على العرش وما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى. إذن السؤال محدد، وجواب شيخ الإسلام كان في هذا التحديد في هذا الإطار. نعم.
فأجاب عن ذلك رضي الله عنه. الجواب المجمل على السؤال الحمد لله رب
أيضا
العالمين.
رضي الله عنه هذه من الجمل التي يعني وليست جملة شيخ الإسلام هذا، وإنما الذي ينسخ هو الذي يقول هذا. أن تقول للمسلم رضي الله عنه ورضي الله عنك هذا ليس حصرا على الصحابة، اللهم ارضى عن ابن أبي أو اللهم ارضى عن آل أبي أوفى، فهذا الدعاء بالرضا صالح للصحابة ولغيرهم من المسلمين. نعم.
فأجاب عن ذلك رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
نعم، هنا ابتدأ الجواب بالتأصيل له. هذا سؤال شرعي، سؤال فيما شرعه الله سبحانه وتعالى وقدره، سؤال يتعلق بالدين وبالذات وبالخصوص بالاعتقاد. ما هو الأصل الذي يرجع إليه لإدراك الجواب ومعرفته؟ الكتاب والسنة، فهو يؤصل إلى هذا. ما قال الله هذا القرآن، ما قال الرسول هذه السنة صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقف عند هذا بل يضيف الأمر الثالث الذي من دونه لا يتم أمر الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال ما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صحابة والذين اتبعوهم بإحسان تابعين وتابع التابعين، ثم وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. من هم؟ ذكر الصحابة، ذكر التابعين ومن تبعهم، ثم قال أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. من هم؟ لا، أئمة الحديث، أئمة الحديث الذين حفظوا الحديث، الذين قاموا بالحديث، الذين نخلوا الأحاديث فبينوا الصحيح والسقيم منها، كالإمام ابن المبارك وأبي عبيد والسفيانين، سفيان الثوري وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين، مالك، حتى الإمام أحمد. هؤلاء إذا لم يكونوا من تابع التابعين فزمانهم اتصل بهم، فهم في بعض الأقوال يدخلون في القرون المفضلة. حديث عمران: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي: فما أدري أذكر قرنين بعد ذلك أو ثلاثة، فيكون إلى الرابع يعني الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ثم أيضا أهل الحديث. ففي بعض التفسير وبعض الأقوال يدخلون في القرون المفضلة أئمة الحديث الذين حملوا الإسناد. نحن نعلم أن قبل كان الناس يأخذون الحديث على مبدأ الأمن والثقة، لكن لما كثر الوضع بدأ علم الإسناد وبدأ العلماء يشتغلون بالتصحيح والتضعيف، فهؤلاء الذين بدأوا بهذا وحفظوا الحديث هؤلاء في علمهم ودرايتهم متصلون بالقرون المفضلة. هذا إذا لم يكونوا متصلين زمانا أيضا، أي إذا لم يكونوا منهم. إذن لا يكفي أن تقول نفهم ونرجع إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حمال أوجه، كل يأتي يفسره. الشيعة قد يفسرون الكتاب والسنة وإن كانوا لا يجرون على السنة باعتبار أنهم يتبرؤون من الصحابة، لكن رأيناهم يفسرون القرآن لكن تفسيرا باطنيا، الإسماعيلية، الدروز، الباطنية عموما يفسرون القرآن والسنة لكن تفسيرا باطنيا، الصوفية يفسرون خصوصا الغلاة يفسرون السنة يفسرون الكتاب على مبدأ الحلول والاتحاد وحدة الوجود، والأشعرية والمعتزلة يفسرون الكتاب والسنة ويرجعون إليهما لكن بالتأويل وبالمجاز وغير ذلك من الأسس التي يخرجون بها عن معنى ما جاء به الكتاب والسنة. إذن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فما يكفي أن يدعي أنه يرجع إلى كتاب السنة، لابد أن يضيف الأصل الثالث وهو الذي نص عليه في بداية كلامه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكذلك التابعين ومن تبعهم حتى أئمة الحديث، هؤلاء يقرون الاحتجاج، بمعنى تريد أن تفهم نصا كتابا وسنة لك ذلك، لكن لا تفهمه بفهم يخالف فهم هؤلاء. إن كان هناك ثمة فهم، والقرآن له معان لا ينتهي بحر، فجئت بمعنى من مداومتك للنظر في الكتاب لأنك سلكت في سلك العلماء فصرت منهم أو قريبا منهم، لا بأس، قد يأتي الإنسان في هذا الزمان وبعد 100 سنة يفسر ويأتي بكتاب تفسير ولا يضره ذلك، لكن بشرط أن لا يأتي بتفسير يناقض تفسير من سبق هؤلاء، وبالطبع أيضا لا يأتي بتفسير يبطل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشروط الأخرى. فهؤلاء لا بد من الرجوع إليهم في فهمهم للنصوص، وألا يخالفوا في ذلك خصوصا إذا أجمعوا أو كان هذا قول جمهورهم، وألا يؤتى بقول يشعر بل ينبئ بمخالفة أقوالهم، لأن هم أئمة الدين، هم كبار العلماء، هم أهل الفتوى، فالمسائل التي مرت وسبقت وبحثت وأفتوا فيها قضي الأمر فيها، النوازل أمورها أخرى، النوازل لها أحكامها، من يحكم فيها يحكم فيها من كان على سنن أولئك، من كان على سنن أولئك الأئمة يحكم في النوازل لأنه سيحكم فيها طبقا لقواعدهم. إذن ليس هناك مفر أبدا من الرجوع إليهم والأخذ عنهم، ولا يكفي أن تقول الكتاب والسنة، لا بد من الرجوع إلى السلف. وأنت إذا نظرت عامة الفرق كافتها التي ابتدعت وخرجت عن السنة، آفتها هذه أنها التي خرجت عن السنة وهي تدعي أنها على الكتاب والسنة، آفتها أنها لا ترجع إلى السلف. انظر ما من فرقة إلا وتجد عند هذه الآفة: الشيعة تركوا السلف، كفروا السلف، خوارج كفروا السلف، المرجئة تركوا السلف، القدرية تركوا السلف، معتزلة تركوا، جهمية تركوا السلف، حتى الأشاعرة تركوا السلف، حتى الصوفية تركوا السلف. فلما تركوا ابتدعوا، والذي تمسك بطريقة السلف سمي سلفيا، سموه سلفيا لا يضر، المقصود المنهج والمذهب، فالسلف لهم منهج ولهم مذهب، منهج يمشون عليه قواعد، ولهم مذهب لهم أقوال، فلا يصلح أبدا خروج عنهم كما قلت، خصوصا في حالتين: إذا أجمعوا، وإذا كان قول جمهورهم على رأي، فلا يسع الناس أن يخرجوا عن هذا الرأي. أما إذا اختلف السلف وصار لهم في المسألة قولان وثلاثة، هناك يسعك أن تختلف كما اختلفوا. إذن شيخ الإسلام بدأ بهذا الأصل الذي يمر عليه الناس مرور الكرام، وهي كلمة سهلة وليس فيها تقعيد وليس فيها تغميض ولا إبهام. يقول قال الله قال الرسول وما قاله أئمة المسلمين من مهاجرين وأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم. كلمات بسيطة لكنها تضبط للإنسان فهمه وفقهه واستدلالاته، وكل من مشى على هذه القاعدة ما ضل. ونحن نعلم أن هناك ناس قد يقررون هذه القاعدة نظريا لكن يخالفونها تطبيقا، فإذا جئت في التطبيق نسي هذا وصار يقول على مبدأ إنا وجدنا أبانا على أمة. إذن لابد من التزام هذا المنهج نظريا وتطبيقيا، يعني كما نقرره الآن إذا مررنا على أي مسألة فيها إشكال ننظر في هؤلاء ماذا قالوا. لذلك من أحسن المؤلفات وأعظمها قيمة التي اعتنت بأقوال الصحابة وجمعتها سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام، وأقوال التابعين ومن تبعهم. ومن أحسن الكتب في هذا مثلا المغني لابن قدامة، فإنك تجد في المسألة إن اختلفوا فيها يبدأ يقول وذهب فريق إلى قول كذا، ثم يبدأ يسرد أسماءهم من الصحابة ثم التابعين ثم من تبعهم حتى يصل إلى الأئمة أئمة المذاهب من بعد، وهكذا في كل مسألة يبدأ بمن؟ بالصحابة. ولا داعي أن نأتي بكلام كثير في هذا الباب في مقام الصحابة، وإن كان سيأتي هنا شيء من هذا. نعم.
فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا أو مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
نعم. قوله فإن هذا تعليل، قبل أسس ووضع أصلا يرجع إليه في الجواب على مسألة تتعلق بالعقيدة وهي مسألة الصفات. ما هو الأصل والأساس؟ الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة. ثم السؤال الطبيعي هنا عند من لا علم له ولا دراية أن يقول لما نرجع إلى الكتاب والسنة وسلف الأمة؟ ومع أن هذا السؤال عجيب غريب لكن أداء الفرق في تاريخ الإسلام ينبي على أنه سؤال جوهري، لأن هناك من ترك الكتاب والسنة وسلف الأمة ورجع إلى العقل وأئمة الكلام، فصار يحكم في قضايا الغيب والعقيدة بالعقل فقط، حتى لو لم يأتيه وحي وشريعة من الله وخبر إلهي فإنه يحكم بمجرد العقل. ولذلك كان التعليل لا بد منه. لماذا نرجع إلى الله ورسوله وسلف الأمة؟ لماذا؟ قال في بيان لماذا نرجع إلى الله ورسوله، يقول فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أحد يشك في هذا؟ أحد يشك أن الله بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لا أحد يشك، هو هذا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونصوص كثيرة في هذا المعنى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هداية للناس يخرجهم من الظلمات إلى النور، من المحال عقلا ودينا، يقول من المحال عقلا ودينا أن هذا الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل الله عليه الكتاب وهداه وأمر الناس أن يرجعوا إليه حين التنازع، من المحال. الجواب في قوله فإن الله بعث، قال في الأخير محال مع هذا وغيره أن يكون ترك لهم باب الإيمان بالصفات مبهما لا جواب فيه، لا يعرفون ماذا يثبتون وماذا ينفون ومتى يسكتون. لماذا من المحال؟ يقول محال أن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله هذا ليهدي الناس بإذنه أن يتركهم بلا جواب يكون على لسان هذا الرسول في شيء يتعلق به سبحانه وتعالى بصفاته. ما وجه الاستحالة هنا؟ قد يسأل الإنسان، يقول أنت تقول محال أن يتركهم وقد أرسل إليهم نبيا ليخرجهم من الظلمات إلى النور ليهديهم بإذنه، محال أن يتركهم بلا جواب في باب يتعلق بمعرفة الله. قال نعم، لأنه إذا تركهم بلا جواب في شيء الحاجة ماسة في معرفتها مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، إذا لم يجهبهم في هذا فإنه يكون قد أضلهم. لماذا؟ النبي ما أرسل إلا ليحمل الناس ويدعوهم إلى عبادة الله، إذن هم يعبدون الله. الأنبياء والنبي جاءوا لحمل الناس لعبادة الله، هل يعبدون من لا يعرفونه؟ لا يصلح، لا بد أن يكون هذا المعبود معروفا معلوما عندهم. ليس بالضرورة أن تكون الحقائق معروفة والكيفية معروفة، لا، إنما القدر الذي به يثبت الإيمان في قلوبهم. لا يمكن أن يكون هذا الإله مجهولا لهم من كل وجه لا يعرفونه. إذن لا بد من أساسيات هذه العقيدة وهذا الإرسال أن يعرف النبي الناس بربهم الذي أمروا أن يعبدوه. مثلا يقال هذا ملككم أطيعوه، من هو؟ لا بد أن تعرفنا باسمه وماذا صنع وكيف فعل، ويصبح عندنا شيء، ما هو محتجب، لا نعرف اسمه ولا شكله ولا نعرف ماذا فعل وماذا ترك، ما يصلح. فأنت تدعو الناس ليعبدوا الله، فلا يصلح أبدا أن يبقى الناس جاهلين بهذا المعبود كيف هو، كيف هو من حيث العلم العام وليس من حيث الخصائص وليس من حيث الحقائق والكيفيات. فإذن الاستحالة من هذا الوجه، استحالة أن يكون الناس يجهلون معرفة الرب سبحانه وتعالى، المعرفة التي تدفعهم لعبادته. إذن لا بد من للنبي أن يعلم الناس شيئا مما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى هي التي تؤدي إلى معرفة الله. وهل حدث ذلك؟ هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة؟ نعم، القرآن مليء بالكلام على صفات الله، حتى قيل إن ثلث القرآن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، ولو ربعه ولو خمسه، لكن آيات كثيرة، وما من آية إلا تختم عادة بالسميع البصير العليم الحكيم. إذن هناك عناية كبيرة بصفات الله في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث الصفات لا تكاد تنتهي لا تحصر. طيب، أخبرنا عن صفاته ثم بين لنا أن هذه صفات الله سبحانه وتعالى. هل هذا يكفي؟ هذا يكفي. لما ذكر لنا هذه الصفات بهذه الألفاظ بالمعنى الذي يفهمه العرب، يفهمه اللسان العربي، هذا يكفي. ولذلك تأتي هنا الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فذكر لنا ثم ما شرح لنا كيفية هذه الصفات، ثم أيضا ما قال لنا: احذروا أن تعتقدوا أن هذه صفات لله سبحانه وتعالى مختلف معانيها، وإنما أخبر أن له وجها وأن له يدا وأن له سمعا وبصرا وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه يضحك وأنه يفرح، على المعنى العام الذي يفهمه الناس، دون أن يذهبوا إلى ما وراء ذلك أنها مثل المخلوقات. لا، إذن مجرد إخبار الشارع بهذه الصفات الإلهية بالمعنى العام هذا كاف في إقامة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة التي يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا. المشبه يذهب إلى ما وراء ذلك فيقول مثل المخلوقات فيقع في الكفر، المعطل يتراجع فيكون كحال الذي قال: إن الله ما أخبر عن نفسه بشيء، فكلما مر على صفة نفاها عطلها، وكأن الله ما أخبر أنه سميع بصير وغير ذلك من الصفات، فيقع في إبطال ما أثبته الله. وإنما العلم كله فيما أخبر به، وأن يؤمن به ويصدق على الوجه الذي أخبر به كما آمن به وصدق به الصحابة الذين لم يستشكلوا في هذه الصفات شيئا، ما قالوا تشبيه ولا قالوا تعطيل، عرفوا أنها معاني لائقة به سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه كان لابد على الشارع أن يخبر بهذه الصفات، لأنها تعرف بالله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ ويقف عندها. فلا يمكن أن يقال إن الله ما علمنا عن صفاته ما ينبغي علمه بمجرد النصوص وترك لنا نحن أن نتصرف بها، هذا جهل. نتصرف بها بماذا؟ المشبه يقول نتصرف بها أو فيها بالتشبيه، والمعطل يقول نتصرف فيها بالتعطيل والنفي، والمفوض للمعنى يقول نتصرف فيها بالتفويض للمعنى والتجهيل. لا، كل ذلك لم يرد عن سلف الأمة ولا دلت عليه النصوص، لا تشبيها ولا تعطيلا ولا تفويضا للمعنى. وهذه الآفات، ولا تأويلا، هذه الآفات التي ارتكبها المخطئون في باب الصفات. فإذن الأمر الأول كون النبي الرسالة هداية، فلا بد أن تكون أخبرت عن صفات الله. وما هو إخبارها؟ ما جاء في الكتاب والسنة على هذا الوجه، ولا يزيد علما ولا يحتاج إلى زيادة شرح في هذا. نعم.
قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟
إذن الآن ذكر سبب ثاني في مسألة العناية بالجواب على مثل هذا السؤال المتعلق بالصفات، وهو أن معرفة ما يتعلق بالصفات هو أصل هذا الدين، لأنها معرفة بالله وأصل الهداية. السبب الأول أن النبي أرسل للهداية، فقوله فإن الله بعث، هذا السبب الأول، أن النبي أرسل بالهداية، والهداية لابد أن تتضمن التعريف بالله. والسبب الثاني أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أصل الدين، فلا بد من التعريف به. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم كل شيء ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام.
نعم. إذن يذكر الآن سبب ثالث من الأسباب الموجبة للجواب عن هذه المسألة، مسألة الصفات، وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وأخبرهم بدقائق ما يحتاجون، أخبرهم وعلمهم حتى كيفية قضاء الحاجة، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يجلس وكيف ينام، وهذه الأمور لا شك أنها دون معرفة الله سبحانه وتعالى، العلم بها دون العلم بالله. العلم مراتب، أشرف العلوم معرفة الله، وهذا العلم الذي يتعلق بالحركات ويتعلق بالآداب العامة أمر مفيد، لكنه ليس في القدر والأهمية كالعلم بالله. فمن أخبرك عن الآداب العامة وفصل في ذلك هل يسوق ويجوز عقلا أو شرعا أن يتركك بلا إجابة فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن استدل على أن الشارع قد أجاب في مسألة الصفات جوابا شافيا لثلاثة أمور: أولا أن النبي أرسل للهداية، وهذا باب لا بد أن يهتدى فيه، باب معرفة الله، إذن لا بد النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب. والثاني أن أساس الهداية هو أن تعرف الجواب في باب معرفة الله، وكم من الناس يؤمنون لأنهم تعرفوا على الله، ويهتدون لأنهم تعرفوا على الله. والثالث أن ما إذا كان قد أخبرك عن دقائق الأمور فإخباره عن عظائمها وجليلها من باب أولى. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن كل ما حدث بعد ذلك من بدع تعلقت بالأسماء والصفات هي من باب العلم الذي يضر ولا ينفع. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تأويل الصفات، تفويض المعنى، تحريف المعنى، تكييف المعنى، التشبيه. لذلك دائما يقال في تعريف توحيد الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما نفاه عن نفسه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل، أو من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، أو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لماذا تقال هذه الكلمات؟ لأن هذه التي حدثت لاحقا كبدع. ما الذي أحدثها؟ أحدثها أن أصحابها قالوا: ما جاء في الكتاب والسنة غير كاف في معرفة الله، لا بد أن نزيد عليها تفسيرا. فماذا كان تفسيرهم؟ كان تفسيرهم إما تشبيه أوصاف الله بأوصاف المخلوق، أو نفي وتعطيل أوصاف الله، أو تأويلها، أو تفويض معناها. فشيخ الإسلام يريد أن يقول كل هذه لا نحتاج إليها، لأنه ما دام من العلم الضروري فالكتاب والسنة قد أفاضا فيه بما يكفي، وسلف الأمة بيّنوا ما فيه بما يكفي. وما الذي بيّنوه؟ وما الذي أفاضوا فيه؟ الذي بيّنه أو بيّنته النصوص وأفاض فيه العلماء السلف في باب الصفات هو إثباتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تفويض للمعنى، يعني كما جاءت. ما الذي جاء؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. كيف تفهمها؟ هذه ألفاظها حي وقيوم، تعرف ما معنى الحي، وتدرك أن الحي ضد الميت، وقيوم، وتعرف أن القيام ضد عدم القيام من قعود وعدم قدرة ونحو ذلك. فكلام عربي مفهوم، فالذي نفهمه فيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى هذا، عندما يقال حي نفهم أنه غير ميت، وأنه قيوم، أنه قادر، وقيامه بذاته ليس محتاجا إلى أحد، وسميع بصير، أنه يسمع وأنه يبصر يرى الأشياء، نفهم هذا. وهكذا فهم الصحابة، وله وجه يليق به كما أن له ذات تليق به، نفهم هذا، نقف عند هذا الحد. ما وراء ذلك لا نعرفه، لا نستطيع أن نقول وجه كيف، حياة كيف، قيومية كيف. الكيفية هذه لا نعرفها. السبب أن معرفة الكيفية للصفات يلزم لها أن تعرف الذات، أن ترى الذات الإلهية. ولا أحد رأى الذات الإلهية، وفي الدنيا لا أحد يرى الله أبدا. فإذا وقع العجز عن معرفة حقيقة الذات الإلهية فقد وقع العجز عن معرفة حقيقة الصفات الإلهية، فيقطع الطمع، حينئذ تثبت على هذا المعنى العام، على المعنى الذي يفهمه العربي، وما زاد عن ذلك يقال هي صفات تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا فهم السلف، وهذا فهم الكتاب والسنة. ولذلك الصحابة لما تليت عليهم هذه الآيات ما جاء أحد منهم ولو واحد قال يا رسول الله يعني هذه صفات مثل المخلوقين، ولما جاء أحد آخر قال يا رسول الله هذه الصفات أشعرة تشبيه ننفيها ونقول هي معنى اليد القدرة ومعنى اليد النعمة، طيب، والعين بمعنى الحفظ، لا أحد. وما سمع بأحد يقول يا رسول الله نثبتها لكن لا نفهم معناها، بل مرت عليهم وما استشكلوا وما سألوا أبدا. متى جاءت الفتنة والمشكلة والبدعة في باب الصفات؟ لما جاءت السؤال والبحث عن الكيفية، ولما دخلوا في هذا الباب دخلوا في باب البدع. فإذا مقصود شيخ الإسلام بهذا التأصيل أنه النبي هداية، وأن هذا أساس الهداية، وأن من علمك أدنى الأمور وأبسطها وآداب العامة لا يمكن أن يتركك في باب العلم بالله جاهلا، المقصود أن ما أخبر به وما مر على سلف الأمة من هذه النصوص التي تتعلق بالصفات هو العلم، تفهمه هكذا دون أن تشبه ودون أن تعطل. نعم.
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زايدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
الآن ينتقل إلى السلف بعدما ذكر تأصيل الجواب في الكتاب والسنة، وبين وجوب أن يكون جواب ما يتعلق بالصفات في الكتاب والسنة بالأسباب الثلاثة السابقة الذكر، انتقل منهجيا إلى قول السلف. ألم يقل في بداية الجواب أن القول هو قول الله ورسوله وما قاله أئمة السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار واتبعون بإحسان إلى غيرهم من أهل الحديث؟ الآن رجع إليهم بعدما ذكر الكتاب والسنة والاستدلال بهما تأصيلا، رجع إلى السلف، أن السلف قاعدة: محال أن يكونوا قد قصروا في نقل ما جاء عن الله ورسوله، محال. ما وجه الاستحالة؟ لماذا محال؟ محال لأن هؤلاء هم خير أمة أخرجت للناس، لأن هؤلاء هم الحجة في الدين، لأن هؤلاء هم حملة الدين، لأن هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم ونبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا أثنى عليهم؟ لصدق إيمانهم ودينهم وفقههم وحملهم للدين. طيب، إذا كانت هذه الأوصاف منطبقة عليهم، هل يمكن أن يقصروا في نقل العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، من المحال. فإن هذه قاعدة مهمة جدا، لا يدرك أهميتها إلا من عرف أقوال أهل البدع الذين نسبوا لهم كل نقيصة، والذين فرضوا فيهم أنهم يكونوا قد أخلوا. ومن النكت هنا أن نجد في بعض المسائل يتكلم بعض الناس كلاما لو ألقى إليه بالا لأدرك أنه وقع في عظيمة من العظائم. وهو ما قرر في كتب الأصول أن الترك لا يقتضي التحريم، وهذا على ما فيه من ملحظ، إلا أنه عند من كان له قصد حسن في هذا مقيد بأحوال وشرائط ونحو ذلك، ليس كل ترك لا يقتضي التحريم. الإطلاق خطأ شنيع، أن ما تركه النبي أو تركه الصحابة لا يقتضي التحريم، هذا ليس على إطلاقه. وهذا دائما تجد يستعمل، هذه القاعدة التي أطلقها بعض الأصولين يستعمل في ماذا؟ في تقرير بدع. إذا قيل لهم أن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا، قال الترك لا يقتضي التحريم. مثال ذلك مثلا مولد، قال ما فعلوه، قال الترك لا يقتضي التحريم. أو يقال أمر أنكى من هذا، وهو وما أدراك أنهم فعلوا ولم ينقل. هذا الأمر فيه تحلل من أمور الشريعة بشكل لا يفقهه من يتكلم به. إذا كان هذا الدين محفوظ، وهو محفوظ لا شك، فكل ما كان فيه مما هو من لبه وأصله وما كان فيه قيامه وحفظه لا بد أن ينقل. أما يقال لعله فعل لكنه ما نقل، هذا كلام ليس له عليه آثار من علم أبدا. وأما مجرد الترك لا يقتضي التحريم، هذا ليس على إطلاقه، لأن إذا فهمنا هذه القاعدة أن السلف بما عرف عنهم من ديانة وأمانة وصدق وإخلاص وثناء الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي ترفع مقاما في الدين إلى هذا المقام العلي، لا يمكن أبدا أن يؤتى بعد ذلك ويقال أنهم ما نقلوا كل شيء، أنهم ما نقلوا كل شيء، وأن تركهم للشيء لا يدل على أنه محرم بإطلاق هكذا، لا، تركهم للشيء مع توفر الدواعي وعدم المانع دليل على التحريم، لأنهم إذا كانوا تركوا الشيء وهو دين وقرب إلى الله مع قدرتهم عليه وعدم المانع فذلك دال على تفريطهم، وهذا لا يجوز ولا يسوغ أن ينسب إلى هذه الثلة المتقدمة، فما تركوا شيئا أحدثه من بعدهم إلا أنه ليس من الدين، مع مثل المولد، المولد بإمكان من يحتفل بالمولد منذ ذلك الزمان وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس تأثرا بفراقه، فتركهم للمولد مع قدرتهم عليه وعدم المانع دليل على أنه ليس من السنة بشيء، أما أن يقال أنه مجرد تركهم لا يدل على التحريم فيقال إذن يدل على تقصيرهم، وجئت أنت من بعد فكملت ما قصروا فيه، يعني أنت أحسن منهم في هذا، كيف يقول هذا أحد ليس عنده الشهادة الإلهية التي لأولئك في الدين، وأنكى من هذا أن يقول ربما احتفلوا ما نقل، هذا كلام جاهل مطبق، معنى ذلك أيضا أن الله ما حفظ الدين، لأن ما من شيء يتعلق بالدين إلا وقد نقل، نقل وأدنى من ذلك، إذا كان يقول سلمان حتى الخراءة حتى كيفية قضاء الحاجة، أيكون هناك حدث كبير مثل مولد أو غيره يفعله أولئك المتقدمون ثم لا ينقل؟ ليس أمرا خفيا، هذا أمر شائع كما يقال اجتماعي، إذن هي كلمات قصيرة لابد أن نقف عندها ونطبعها طبعا ونختمها ختما، وهي هؤلاء لم يقصروا في هذا الباب حفظا ونقلا أبدا، خصوصا أنهم ليسوا آحادا، هم أمة ثم هم مصطفون وأخيار وعندهم نباهة ودين وعقل وحفظ، نعرف صدر الإسلام والعرب الحفظ عندهم كان آية من الآيات، كيف يقال ما نقل أو ما حفظوا؟ نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه،
قبل هذا قال ثم من المحال أيضا، أعد هذا،
قال ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين.
هل هذا وارد؟ غير عالمين بالحق، ما هو الحق؟ الحق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق الصحابة، ثم كلام الصحابة مضافا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حق التابعين، ثم كلام هؤلاء مضافا إلى كلام التابعين في حق كلام تابع التابعين، لا بد أن يكونوا قد أحاطوا بكل ذلك، لأن هذا هو الحق، أما الكتاب والسنة فقد أحاطوا بهما وعرفوها وأقوال الصحابة والتابعين، فمحال أن لا يكونوا قد عرفوا هذا الحق، ما هو الحق؟ هي هذه كتاب وسنة وأقوال السلف، لا بد أن يكونوا عرفوها. والأمر الثاني محال أيضا أن يكونوا غير قائلين بهذا الحق، إذن أمران لا بد من اعتقادهما في السلف، أنهم علموا الحق كله وقاموا به كله، ونحن نتكلم على إيش؟ أفراد أم مجموع؟ مجموع، العصمة للمجموع، تبهت، وليس للأفراد. لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال يتبع غير سبيل المؤمنين، فالإجماع هو الحجة. فعندما نقول هؤلاء حجة أي في إجماعهم وقول جمهورهم، فإذن هم قائلون بالحق، علموا الحق وقالوا بالحق، أمران اثنان، علموا الحق وقالوا بالحق يعني قاموا بالحق. ويستدل على ذلك يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. كلاهما ممتنع في حق من؟
حق المجموع،
في حق هؤلاء السلف ممتنع أن يكونوا جهلوا، صح؟ ممتنع أن يكونوا ما قاموا بالحق. كيف عرفنا الامتناع هذا؟ من أين عرفنا الامتناع؟ الشهادة الإلهية، فتح الله عليك، الله أثنى عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وهل كان الله يشهد لهم بالجنة والرضا إلا لكمال دينهم؟ بل نص على ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا نص في أنهم التزموا الدين القويم. إذن يمتنع بالنظر إلى هذه الشهادة في هذه النصوص بالديانة والقيام بالدين، يمتنع أن يكونوا جاهلوا الدين، ويمتنع أن يكونوا فرطوا في القيام بالدين، يمتنع. نعم.
قال وكلاهما ممتنع، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني باب بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات والمقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع إلا في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله تعالى وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله عز وجل، فكيف يقع في أولئك؟
يعني هنا يريد أن يستدل إلى باب العلم، يقول من كان عنده أدنى همة في طلب العلم ومحاولة التعرف على المولى تجد أنه لا يفوت في هذا الباب حتى يسأل ويتعرف على هذه الأمور الاعتقادية، وهذا درجته في الهمة والنهم الدرجة الأولى يعني في البدايات، فكيف الذي هو بالنهايات؟ كيف الذي همته بالغة وحرصه في أقصى حد؟ هل يمكن أن يفرط في التعرف والعلم بالاعتقاد وبصفات الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. يعني أنت لو قارنت حرصك وطلبك للعلم بابن عباس مثلا، ابن عمر مثلا، ابن مسعود، دع عنك عليا وعثمان وعمر وأبا بكر، أين أنت منهم؟ لا يمكن أبدا أن يقارن أحد نفسه بأولئك. فإذا كانت هذه قضية مسلمة أن الذي عنده نهمة للعلم لا يمكن أن يفرط في تحصيل العلم في باب الاعتقاد باب الأسماء والصفات، فمن كانت عنده النهمة كلها والحرص كله لا يمكن أبدا أن يفرط. فهذا جواب من وقع في خاطرها أنه ربما فرطوا في العلم، هذا جهل، هذا جهل أن يظن بأولئك الثلة تفريطا في العلم. هذا تعليل الأول أو تفسير الأول. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
هذا حال المنافقين، أن يعتقد في الصحابة أنهم ما كانوا معتقدين الحق أو قابلين بالحق أو عاملين له، هذا حال المنافقين. نعم.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
إذن هو ساق هذا الكلام وهو دعوى أن السالفين أعلم، أو أن الخالفين واللاحقين أعلم من السالفين، إنما جاء وفقا لهذه الجملة المنتشرة، وهو أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه أطلقها المتكلمون أو من وجد حرجا من التقريرات الكلامية في باب الصفات وباب الاعتقاد، ووجد حجة التقريرات السلفية. التقريرات السلفية والردود على المتكلمين ابتداء بالمعتزلة والجهمية وغيرهم كانت من القوة بمكان، بحيث زعزعت ثقة كثير من المتكلمين بمذهبهم، خصوصا من كان منهم عنده شيء من الحق أو بذرة الخير فيه، لكنه لا زال على التعصب، فإنه تلقى بهذه الحجج والأجوبة المبهتة صدمات حملته على أن يخفف من غلوائه. فالقدرية الأوائل مثلا قالوا بإنكار مراتب القدر الأربعة كلها، قالوا الأمر أنف، فأنكروا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولما رد عليهم السلف بحجج قوية باهرة تراجعوا، فأثبتوا العلم والكتابة وثبتوا على نفي المشيئة والخلق. والمرجئة أيضا جاء جهم بالقول أن الإيمان هو المعرفة، وكان هذا القول كفرا بإجماع السلف. تراجع المرجئة اللواحق فصاروا يقولون إيمان قول دون العمل. وفي باب الصفات أيضا جهمية كانوا ينفون الأسماء والصفات، فجاءت المعتزلة فأثبتت الأسماء ونفت الصفات، لكنها أيضا لاقت من ردود العلماء ما كانت فيه نكاية وشدة، مثل ردود الدارمي، رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، ورد الإمام أحمد، رد على الزنادقة والجهمية. فجاء المذهب الأشعري يخفف من غلواء المذهب الاعتزالي في الصفات، فصار يثبت سبع صفات ويتأول الباقي. وهكذا ردود السلف كانت تحمل هؤلاء على التراجع ومحاولة الاقتراب من السلف. لكن يا للخيبة، لماذا لا تتفق مع السلف وتصبح على ذات الطريقة، طريقة السلف؟ يعني حتى الأشاعرة بعد ذلك لما وجدوا في التأويل حرجا تركوه إلى التفويض. وما هو التفويض؟ قالوا نثبت الصفات لكن نفوض المعنى، نقول لا نعرف معناها، فتركوا التأويل إلى التفويض. يعني اخترعوا مذهبا جديدا في المسألة، كل ذلك فرارا من أن يتفقوا مع السلف في هذا. فالمقصود أن من يزعم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أحكم وأعلم هذا جاهل بقدر السلف وعلوم السلف. يعني يقول يعني إن أردت السلامة أسلك طريقة السلف وإثبات الأسماء والصفات على الوجه اللائق وكذا وخلاص، يعني أنت تبغى الأحكم والأعلم فوض أو أول. ما معنى هذا؟ معنى أن هؤلاء الخالفين أعلم من السالفين من صدر الأمة. بماذا؟ بالدين. طيب هذا الدين والقيام به والبزوغ فيه والبراعة فيه الشهادة فيها لمن؟ للسالفين من الخالفين؟ لمن؟ السالفين. كيف يأتي خالف ويقول طريقتنا أحكم وأعلم وإن كان طريقة السالفين أسلم؟ هذا جهل، هذا جهل كبير بمقام أولئك وبعلومهم. وإن قالوا لا ما نقصد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، طيب إذن بالقطع أنتم تقصدون أئمة الحديث الذين منهم من تصدى بالرد على مثل هذه التأويلات، إمام أحمد والدارمي هذا والبخاري وغيرهم. هؤلاء في العلم أسلم وأنتم أحكم. إمام أحمد هذا العالم الذي قيل أنه يحفظ 1,000,000 حديث بأسانيدها، وإمام الفقيه والمحدث والذي لا يشق له غبار حتى في العقليات، ومن قرأ كتابه الرد على الزنادقة والجهمية يعرف مكانة العقل عنده وقدرته الباهرة على الاحتجاجات العقلية التي لا يدركها كثير، ومعرفته بخفايا اللغة العربية. فأئمة الحديث هؤلاء صاروا في المرتبة أدنى من الباقلاني والجويني والرازي وأضرابهم، ونحن نتكلم في مسائل الدين وليس في العقليات، ليفوقوا فيما زعموه عقليات شأنهم. لكن في مسائل الدين كيف يأتي مثل الرازي والشهرستاني الذين لا يعرفون الآثار أصلا، تصبح طريقتهم في الدين أحكم وأعلم من طريقة الإمام الذي يحفظ 1,000,000 حديث بالأسانيد ويعرف فقهها وكنهها وما فيها؟ كيف تجي هذه؟ كيف يمكن أن يقبل هذا؟ لذلك قال الإمام ولا يجوز، نعم لا يجوز، هذا إثم أن يظن بمثل هذا الظن في هؤلاء الأئمة السابقين. نعم.
فإن هؤلاء المبتدعة،
أعيد الجملة مرة ثانية،
قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، إن أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف إنما هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
هذا ظن فاسد كما قال. عندما قالوا الخلف طريقتهم أفضل من السلف قال بنوه على ظن. ما هو هذا الظن؟ أن السلف إيمانهم بالنصوص إيمان مجرد ليس وراءه علم ولا فقه. مثالهم مثال من قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني مثل أي عامي يقرأ النصوص ويفهم شيئا ولا يفهم أشياء ولا يدرك المعنى، فيستوي هؤلاء الأفذاذ العلماء هم والعامة في نظر هؤلاء المتكلمين، أن إيمانهم بمثل نصوص الصفات إيمان عامي إيمان أمي مجرد إيمان بالألفاظ وليس وراء ذلك أي علم وأي فقه. ومن ثم يقولون إن المتكلمين عندهم هذا الفقه، عندهم هذا الاستنباط، هم الذين يتجهون إلى النصوص فينظرون ما فيها ويحللونها ويستخرجون ويستنبطون. أما السلف ما عندهم، السلف سمعنا واطعنا سلمنا التسليم. طيب، أما هؤلاء المتكلمين لا، إعمال العقل. لا زالت هذه الشبهة وهذه الدعوة إلى الآن مسيطرة، كثير من الناس عندهم هذا أن السلف يعني دراويش، يعني بس سمعنا وأطعنا ولا يدرك ما وراء هذا، ويعممون هذا الفقه وهذا المعنى على السلف حتى في الأحكام أو في العقائد فقط، وأن طريقة التسليم هي طريقة السلف، أن يسلم عندهم، أن السلف عندهم التسليم مطلق، أي حديث أي نص سواء كان عقديا أو فقهيا، يعني عقيدة أو شريعة، فإنهم يسلمون فيها ولا يجادلون، فهموا ما فهموا وعرفوا ما عرفوا، أصلا لا يبحثون في المعنى. من الذي يبحث في المعنى؟ الذي يبحث في المعنى المتكلم. الأشعري المعتزلي هو الذي يأتي يفصص لك المعنى ويخرج ما فيه من درر. من يقول هذا أولا لم يطلع على تراث السلف، بمعنى أنه جاهل جهلا مطبقا بكلام السلف، ويكفيه في هذا المقام أن ينظر في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد حتى يعرف أنه هو الذي سطر القواعد العقلية في المناظرات وفي الرد. دع عنك الحيدة لعبد العزيز الكناني، هذا مثال لغلبة السلفي عقليا بالمتكلم الذي يدعي العقل. كان يناظر بشر أليس كذلك، وابن أبي دؤاد. من الذي كان ينقطع؟ المعتزلي المتكلم ولا السلفي؟ من يقرأ الحيدة يعرف، يعرف غلبة هذا السلفي الذي يقولون عنه إنه مسكين ما عنده، ما يفهم، ما عنده إدراك إلا مجرد الألفاظ. كان هو الغالب، غالب في ماذا؟ في العقليات. وذاك يردد كلاما لا معنى له، ويعيد وينقطع ولا يدري ماذا يقول. وإذا قرأت رد الإمام الدارمي على بشر وجدت من ذلك شيئا كثيرا، وكل مناقشات السلف الإمام البخاري في حوالي 6 كتب بعنوان الرد على الزنادقة والجهمية، هذا للإمام أحمد وهذا لبشر وهذا لابن أبي حاتم وغيره، كلها عقليات، ما هو بس نصوص، لا يردون بالنصوص فقط بالعقليات، فكيف يظن أن فقه السلف وأن طريقة السلف مجرد إيمان وتسليم خالي من العقليات، وأن طريقة أولئك هي طريقة المعرفة العقلية العلمية بالنصوص؟ لكن هنا نقول الحق، أن السلف لا يغالون في مسألة استدرار العقليات من النصوص، عندهم تسليم في مواضع، إذا وقف العقل في شيء قالوا آمنا سلمنا، هذا العقل لا يعمل هاهنا، وإذا كان العقل يعمل أعملوه، هذا هو الصحيح. أما أولئك المتكلمين ماذا يصنعون؟ في كل يعملون عقلهم فيما يصلح وفيما لا يصلح، ومن ذلك إعمالهم عقولهم في نصوص الصفات، لذلك خرجوا إلى التعطيل والتشبيه والتفويض وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم دخلوا بعقولهم في، نحن نعلم أن العقل مخلوق، ما معنى مخلوق في هذا السياق؟ معناه محدود. ما معنى محدود؟ معناه أنه لا يستطيع أن يفهم كل شيء، صحيح؟ هل يمكن محدود أن يفهم شيئا بلا حد؟ بصرك محدود، إذن أنت تنظر في نطاق معين ويقف البصر، لا يعد يرى، إن كان في المدى وإن كان في طبقات النظر أشعة. والسمع أيضا محدود، هناك أشياء لا يسمعها الإنسان تماما وهي تجري حوله ولا يسمعها، قوته يده محدودة، هذا حده، يستطيع يمدها عند الباب؟ ما يقدر، حتى خطاه كل شيء محدود فيه، والعقل محدود أيضا لأنه مخلوق. معنى هذا أن هناك أشياء يمكن أن يفكر فيها، يمكن أن يصل فيها ويستنبط، وفي أشياء يقف لا يمكن. من ذلك الصفات، لو جلست من اليوم إلى قيامة الساعة وأردت أن تصل إلى كنه الصفات الإلهية لن تستطيع، وإذا أردت أن تحل مشكلة الروح لن تستطيع، وماذا يحدث في القبر وكيف القبر وكيف يختلف أحكام القبر لن تستطيع، لأن هذه خارجة عن حد العقل. العقل ليس عنده أدواته حتى يصل إلى جوابه، فالعقل لا بد أن يسلم في قضايا ولا نعم أي نعم. فهنا الطريقة السلفية أمور تعمل فيها عقلك ما دام العقل يعمل، يعمل يعني بطبيعته يعمل عملا صحيحا. أما إذا كان العقل يقف ولا يعمل هنا هذا لا تعمل، وتقول سلمنا آمنا. أما المتكلم فهو يدخل في كل شيء بعقله ثم يجعل العقل هو الحاكم، ما يصل إليه العقل من نتائج، طبعا عقله هو، قد يأتي متكلم آخر أخوه في المذهب عقله يأتي بشيء آخر هكذا، وكل يدعي أن ما قاله هو العقل، وتجد هذا العقل عقول وليس عقلا واحدا، ذهبت المسألة عشرات الأقوال. إذن القول الوسط في مسألة العقل وما عقل عند السلف أنهم يعملون العقل وقد لا يعملون بحسب المسألة غموضها وأدلتها وتوافرها، إن توفر فيها أدلة إن توفر فيها إمكان العقل والعمل فسائر الأمور الشرعية تقريبا الفقه يعملون العقل لأنها فيها قياس، وإن كان في مسائل يقولون مسائل تعبدية لا يمكن أبدا نصل إلى جواب فيها فيسلمون تعبدا، وأما أكثر مسائل الغيب فهي فيها التسليم، فلا يغرقون إغراق المتكلمين في هذا الباب. نحن وعدناكم إلى 6:15، نقف عند هذا الحد ونستأنف إن شاء الله بعد المغرب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
لا اقرأ بتمهل، أعد.
فإن هؤلاء،
فإن الظن أو فهذا الظن تمهل حبة 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 حبة.
أبشر.
عشان
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، هذا الظن الفاسد هو ما تقدم نصا أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، قال هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. ما هي المقالة؟ طريقة السلف، أي طريقة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. إذن هذا المقالة الفاسدة بنيت على ظن فاسد، ثم رتب على ذلك قال: مضمون تلك المقالة نبذ الإسلام وراء الظهر. طبعا هذه كلمة غليظة، نبذ الإسلام وراء الظهر، نحن نعلم أن الكلام منه ما هو مطابق وهذا ما كان نصا، ومنه ما هو متضمن وهو ما يفهم من الكلام، ومنه ما هو لازم وهو الذي يتبع الكلام. أما الذي يكون نصا فعادة هو الذي يؤاخذ به لأنه صريح، ويقولون هذا الكلام مطابق أو هذا اللفظ مطابق للمعنى، فقال قولا كفريا، اللفظ كفر والمعنى كفر، فإذا تطابق اللفظ مع المعنى فهذا صريح ويسمى تطابق ويسمى نص، فهذا يؤاخذ به. المتضمن كلام يتضمن كفرا، هل يؤاخذ به أو لا؟ وكذلك الكلام الذي هو لازم أن يتبع الكلام، ليس هو لكن يتبعه، هل يؤاخذ به أو لا؟ يعني هل يؤاخذ بالتضمن إذا تضمن كلامه كفرا، وهل يؤاخذ باللازم إذا كان كلامه يلزمه معنى كفري؟ طبعا هذه المسألة موجودة عند الفقهاء والأصوليين ويعبرون عنه بالجملة لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب، ويختلفون، وبعضهم يقول لازم المذهب مذهب يعني يعامل كأنه مذهب، وبعضهم يقول لازم المذهب ليس بمذهب. والصحيح عدم الإطلاق، أن لازم القول لازم إن التزمه صاحب القول، يعني ما يلزم القول ويتبع الكلام لازم إذا التزمه صاحب المقالة، أما إذا لم يلتزمه وتبرأ منه وقال ما أقصد هذا ولا عنيت هذا فإنه لا يلزمه. فهنا عندما يقول تلك المقالة ما هي؟ طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، مبني على ظن فاسد أن السلف يؤمنون بمجرد الألفاظ من غير فقه، يقول هذا مضمونها نبذ الإسلام. إذن شيخ الإسلام لم يقل مطابقها ولا صريحها ولا نصها، يقول يتضمن بمعنى يلزم قريب من يلزم. فهل بهذا يؤاخذ من قال مثل هذه المقالة فينزل به الحكم الذي تستحق هذه المقالة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا نجد أبدا من يقول مثل هذه المقالة يلتزم هذا المعنى، صح؟ هذا المضمون. هل في أحد من هؤلاء يقولون نحن الذين قالوا طريقة السلف أسلم إلى آخره، هل أحد منهم يجرؤ ويقول وأن ذلك معناه أننا ننبذ الإسلام وراء ظهورنا؟ لا يمكن، بل هذا جاء ونتج عن جهل فيهم بحقيقة الكلام، لذلك لا يؤاخذون ولا شيخ الإسلام يؤاخذهم هنا، لكن ينبههم أن مقالتهم تتضمن هذا المعنى القبيح. يعني لو أخذ باللازم عندما يقال أن السلف الذين هم أعلم الناس بالدين وقد تقدم الكلام في شهادة الله لهم بإحكام الدين، إذا قيل عنهم أنه لا فقه لهم وأن المتأخرين هم الذين عندهم الفقه، إذن الدين حينئذ يؤخذ ممن؟ من معينه ومصدره الذي أرشد إليه الشارع، أو من مصدر ليس له أي علاقة بالشهادة ولا بالتزكية؟ فمعنى المتضمن لمثل هذا التقرير نبذ الإسلام وراء الظهر، فيصبح يأخذ دينه عمن لا ثقة به ولا ثناء عليه ولا شهادة، ولا يأخذه من مصدره. مصدره من؟ هؤلاء الذين شهد لهم الله، هذا الفقه من عندهم، عندما يوهن جانبهم ويقال إنهم ما فقهوا وأن غيرهم ممن بعدهم الذين فقهوا، فالدين حينئذ يؤخذ ممن؟ الناس يأخذون ممن؟ وهذا حاصل الناس، لا يأخذون من الصدر الأول، يأخذون ممن تأخر، ممن هو أشعري صوفي معتزلي ما تريدي إلى آخره، وحتى شيعي وحتى خارجي، فيترك المصدر ويذهب إلى غير المصدر الذي هو محرف مؤول مبدل مغير. فإذا نظرت في حقيقة الأمر وجدتهم كأنهم ألقوا الإسلام وراء ظهورهم، هذا صورة ما وقع. لكن من قال هذا هل يكفر؟ ومن زاول هذا هل يكفر ضرورة؟ لا، لأن أكثر هؤلاء عندما مارسوا هذه العملية قصدوا ماذا؟ قصدوا إيش؟ قصدوا حقا وحسنا ولا قبحا وباطلا وكفرا؟ قصدوا الحق، لكن ما أصابوا، يعني النيات صائبة وصالحة لكن العمل ليس بصالح لأنه على غير اتباع، فهذا يشفع لهم عند الله وعند الناس أنهم أرادوا الحق ولم يريدوا فتنة ولا كيدا. لكن كما قال ابن عباس: كم من مريد للخير لم يبلغه. وقد يفعل الإنسان الكفر وهو يظن أنه يفعل الإيمان، الذين يطوفون بالقبور ويدعون غير الله ويستغيثون، وهذا الأمر مكشوف تراه حتى على التلفزيون، يفعلون ذلك يريدون الكفر والنفاق والشرك ولا يريدون القرب إلى الله؟ يريدون القرب إلى الله. هكذا علموا، هكذا ضللوا، هكذا أفسدت عقائدهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك لا يؤاخذون بجهلهم هذا. فعندما يقول شيخ الإسلام مثل هذا يقول المقالة تتضمن لا أنهم هم نبذوا الإسلام وراء ظهورهم، مقالتهم تتضمن هذا. لا بد من التفريق في مثل هذه المفترقات حتى لا يزل الإنسان وينسب إلى العالم شيئا لم يقل به، لأنه قد يستخدم ويستعمل مثل هذه الكلمات لإدانة هؤلاء على أنهم خرجوا من الملة، فيأتي جاهل يقرأ كلام العالم وقال نبذ الإسلام وراء الظهر ليس إلا الكفر، وهؤلاء مقالتهم تتضمن هذا، إذن هم كفار، وشيخ الإسلام يكفرهم، فينسب إليه التكفير. إما أنه بجهل تدينا لكنه جاهل كحال الخوارج، أو أنه خبيث مفسد يريد أن يلصق بشيخ الإسلام تهمة فيأخذه باللوازم، وأنتم تعلمون شيخ الإسلام متهم بأنه إيش؟ إمام الإرهابيين، صح؟ وينسبون إليه كل بلية تقع اليوم على أنه هو الذي نظر له. كيف ينتخبون مثل هذه الألفاظ؟ وهذه الألفاظ في قانون العلماء وكلمات العلماء لا تفضي، لا تعني كفرا، لا تعني كفرا، وإنما تنبيه. وهذا استعمله الصحابة، كانوا يستعملون آيات الكفر لتنبيه المؤمنين ألا يقعوا في الذنب، وهي آيات في الكفر والكافرين. فمثلا يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جابر بن عبد الله يمشي ومعه لحم يحمله، فيقول له ما هذا؟ قال هذا لحم اشتهيته فاشتريته. قال وكلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخشى أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون؟ هذه آيات في الكافرين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، لكن عمر يستعملها في حق مؤمن، ولا يقصد أنك كافر، يقصد أنك تشابه الكافرين في العناية والانكباب والاستغراق في الدنيا بمثل هذا. فالذي يفهم يفهم، من كان عنده حظ من العلم يفهم، أما الذي إما جاهل ليس له حظ من العلم، لا أن يكون طالب علم فضلا أن يكون من العلماء، أو أنه مغرض يريد أن ينفذ من هذا وينفث حقدا تجاه هذا الإمام العالم فيمارس عليه هذا التزوير والكذب. إذن لابد أن نفهم كلام العلماء وماذا قصدوا. نبذ الإسلام وراء الظهر قال المضمون، بمعنى أن كلامهم يؤول إلى هذا، فيأخذون الإسلام من غير مصدره ومعينه، يأخذونه ممن ليس مصدرا ولا معينا، فكأنهم ألقوا الإسلام وراء ظهورهم، لكنهم لا يكفرون بهذا. وقد كان يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام عندما كان يناقش الغلاة من الحلولية والاتحادية، كان يقول لهم أنتم تقولون قولا كفرا، وأنتم عندي لستم بكفار، لأنكم لا تعلمون ولا تدركون حقيقة قولكم، وإني لو قلت مثل مقالتكم لكفرت لأني أعلم حقيقة القول. وهو يجادل من؟ يجادل الحلولية الاتحادية الذين يقولون إن الله حل في المخلوقات وأنه في كل مكان. هذا كلام لا حظ له من الإسلام البتة، ومع ذلك يعذرهم على الجهل، فكيف لا يعذر منهم دونهم؟ إذا مثل هذه الجملة لا يستفاد منها تكفيرا. وأما أنهم كذبوا على طريقة السلف هذه حقيقة، أنهم كذبوا. السلف ليسوا أصحاب إيمان مجرد لا فقه فيه، وضلوا في تصويب طريقة الخلف. نعم ضلوا، لأنهم جاءوا إلى من لا يعتمد الكتاب والسنة وفقه السلف مصدرا، وإنما يعتمد العقل مصدرا، فجعلوه هو الطريق الصحيح. فإذا أخطأوا وضلوا في تصويب هذا الطريق. قال فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بالتصويب طريقة الخلف. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية سموها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه.
نعم. قال سبب ذلك، سبب وقوعهم في هذا الخطأ اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، نصوص الصفات، صفات السمع والبصر، العين، الوجه، اليد، الذات، غير ذلك، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. يقولون هؤلاء المتكلمين ويظنون أن هذه النصوص لم تدل على شيء أبدا، بالرغم من أنها مسوقة في آيات الكتاب وأحاديث السنة. ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني فرغوا نصوص الصفات من معانيها كليا، فصارت كأنها الحروف المبهمة مثل ألف لام ميم، لا أحد يعرف المعنى الحقيقي لها ولا حتى المقارب، وإنما يجتهدون. الحروف المقطعة التي في أوائل السور من الألغاز يعني التي لا يعرف معناها، فجعلوها من جنس هذا. وهذا معنى قولهم اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. ما هناك أي معنى لهذه النصوص، كما قلت كأنها كلمات معجمة أعجمية لا تفهم. لماذا؟ قال بالشبهات الفاسدة. ما هي الشبهة التي حملتهم لأن يعتقدوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. ما الشبهة التي حملتهم على أن يقولوا هذه النصوص نصوص الصفات لا معنى لها؟ ما هي الشبهة؟
التشبيه
ثم محاولة التنزيه الأمران. شبهوا أولا لما نظروا في النصوص نصوص الصفات، لما نظروا في نصوص الصفات تخيلوا مباشرة صفات البشر، إذا قيل وجه، إذا قيل سمع، بصر، عين، يد، تخيل الإنسان، تخيل البشر، ثم أراد من وراء ذلك أن ينزه، لأنه إذا شبه ومثل جزع. طبعا هذا طبع الإنسان السوي أنه يجزع، كيف تشبه بين المخلوق والخالق؟ ثم يريد أن يعالج هذه المشكلة بماذا؟ بطريقة التنزيه. وماذا يصنع؟ ينحو إلى إما النفي والتعطيل بالكلية كفعل المعتزلة والجهمية والفلاسفة، أو التأويل كفعل المعتزلة أيضا والأشاعرة، أو الطريقة المستحدثة أخيرا عند الأشاعرة تفويض المعنى. وإذا قال بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، حتى هذه عبارة إخوانهم من الكافرين أيضا مما قد يستدل به من يقول إن شيخ الإسلام يكفرهم، قال إخوانهم من الكافرين. هل هذه العبارة صريحة في الكفر؟ لا، ما قال كافرين، قال إخوانهم من الكافرين. والأخوة معناه صلة، طيب صلة نسب أو صلة مشاركة في فعل، مشابهة في فعل، في أخلاق، في أوصاف، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، صاروا كفار؟ لا، أي لا تشبهوا ولا تشابهوا الكافرين في أخلاقهم. وهؤلاء شابهوا الكافرين في هذه الشبهات الفاسدة التي توصلوا بها لتعطيل الصفات ونفيها. فقول إخوانهم الكافرين أي إخوانهم في هذه المسألة، أخذوا منهم، وليسوا معنى أنه مثلهم في الملة والدين سواء بسواء. هذا اللفظ أيضا ليس صريحا في التكفير وليس نصا، فلا يستفاد منه التكفير، احفظوا هذا. قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر بناء على إيش؟ على الشبهات الفاسدة، تشبيه، طيب بناء على ذلك اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، قال وكان مع ذلك لا بد من للنصوص من معنى. طيب هنا وقعوا في ورطة، الآن نفوا الصفات حتى لا يقع التشبيه، لكن أمامه صفات لا يمكن أن تمحى، مثلا الأحاديث تخلصوا من أكثرها وسائرها ببدعة كبيرة، ماذا قالوا؟ أحد، نعم قالوا أحد، وهكذا بقولهم أحاديث أحد، أحاديث أحد لا تقبل في باب العقائد، ألغوا ما مقداره 90-95% من السنة، لأن المتواتر قليل جدا، بل بعض العلماء يقولون لا متواتر أصلا. فإذا قالوا أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد ما بقي حديث، وهذا تخلص، تخلص سهل هذا، لا يحتاج إلى أن يخرج ولا أن يرد ولا كذا، لكن ورطوا في ماذا؟ في القرآن. القرآن هذا لا يستطيع أن يقول فيه أحاد ولا متواتر، كله متواتر وفيه نصوص، كيف يعاملون هذه النصوص التي فرغوها من معناها وقالوا منفية، عطلوها؟ لذلك قال وكان لا بد مع ذلك للنصوص من معنى، النصوص لها معنى، وهم نفوا المعنى، نفوا الصفة، قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، بين أن يؤمنوا باللفظ ويفوض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. ما معنى الإيمان باللفظ وتفويض المعنى؟ هل نؤمن باللفظ مجردا؟ يعني الآن هم يحدثوا نفسهم، الآن هو شيخ الإسلام كأنه بدأ يمارس التحليل النفسي لهؤلاء، صار عنده نص لا بد أن يؤمن به وفعل أدى إلى إلغاء النص، ماذا يصنع؟ قال بقوا مترددين بين مذهبين، بين أن يؤمنوا باللفظ فقط، إيمان باللفظ مجرد لفظ، طيب، وتفويض المعنى. قال هذه يسموها إيش؟ طريقة السلف اللي هي تفويض المعنى، هذه البدعة التي حدثت لاحقا، يعني أول كانوا على التأويل بعدين صاروا على تفويض المعنى. يؤمن إيش تفويض المعنى؟ يؤمن باللفظ لكن المعنى يقول الله أعلم، فتستوي عنده صفة اليد وصفة السمع والبصر والنزول والإتيان كلها واحدة عنده، مثل الحروف المقطعة هذه كلها لا يدري إيش معناها. هذا مذهب. المذهب الثاني، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، ما هي؟ التأويل، صرف المعنى إلى معنى آخر، قال بتكلف، هذا الذي يسمونه التأويل. إذن صاروا بين تفويض المعنى وبين التأويل. قال فصار هذا الباطل مركبا. ما هو الباطل؟ التأويل أو تفويض المعنى، مركبا من إيش؟ ناتجا عن إيش؟ فساد العقل والكفر بالسمع. ما هو فساد العقل؟ عندما بدأ يشبه، لما سمع بالصفة قام يشبه، فساد العقل. والكفر بالسمع، النص الذي أمامك الذي فيه إثبات السمع ما آمنت به ولا سلمت له، قال والكفر بالسمع. أيضا هنا قوله الكفر بالسمع ليس يعني كفرا مخرجا من الملة، إذا قيل الكفر كفر بالسمع كذا يعني ما آمن به، يعني أعرض عنه، يعني تركه، فلفظ الكفر يستعمل أيضا فيما هو ذنب لكن لا يخرج من الملة. عندنا كفر أكبر كفر أصغر، ليس كل ما قال كفر أو كفر فهذا يعني أنه خرج من الملة. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية سموها بينات وهي شبهات. ما هو النفي؟ ما هو الأمور اللي اعتمدوا عليها؟ هي أمور عقلية، قالوا تشبيه، وأرادوا بعد ذلك التنزيه، قالوا التنزيه قاعدة عقلية لا بد من استعمالها لنفي التشبيه، قال وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضع، يعني لا أصابوا لا في سمع ولا في عقل. نعم.
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة،
يعني إنما هي متلقاة عن هؤلاء الكفرة. من هم؟ من هم الذين سبقوا في هذا الباب فجاءوا بالتشبيه والنفي والتعطيل؟ قبل فلاسفة الصابئة، اليهود أهل التشبيه، والنصارى. فهذه المسائل وهذه القواعد متلقى عن هذه الأمم الكافرة التي إما انحرفت عن الكتاب أو أنها لا دين لها أصلا من أهل الوثن، هم الذين تكلموا بهذا. بالفعل أنت لو فتشت في آراء مثلا الفلاسفة المتقدمين أرسطو أفلاطون سقراط ومن قبل أيضا، ومنهم من ذكرهم وتكلم عليهم الشهرستاني في الملل والنحل، تجد مسألة نفي الصفات عندهم من الأشياء المقررة سلفا، وهذا موجود أيضا عند الصابئة وموجود عند الأمم غير هؤلاء، نفي الصفات بدعوى عدم التشبيه بالمخلوقات. ولما جاء الإسلام ونزل القرآن والسنة والنبي وأصحابه وإلى التابعين، إلى قبل أن يظهر جهم بقوله يعني 100 سنة، والمسلمون على الإيمان بالصفات ليس عندهم تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نفي، ما عندهم، يعني المجتمع كله وثقافة المسلمين خالية تماما من هذا المسلك. ف ثم لما اتصل جهم بالفلاسفة، اتصل بالسمانية وغيره، والجعد أيضا كانوا في حران، وحران أرض الثقافات القديمة الصابئة وغيرهم، تعج بالأفكار القديمة ومنها نفي هذه الصفات عن الذات الإلهية. نجد أن كل الذين بدأوا بمسألة نفي الصفات كان لهم اتصال بهذه الأمم بالفلاسفة والسمنية، السمنية من فلاسفة الهند، لهم اتصال بهؤلاء فأخذوا عنهم، ثم بدأت فكرة نفي الصفات بدعوى التنزيه منذ تلك اللحظة. قبل 100 سنة ما في هذه الآراء تماما. ما معنى هذا؟ معنى أن هذه الفكرة التي بعد ذلك ألبست لبوس الإسلام وتوصلوا منها إلى نفي الصفات بدعوى أن هذا هو الدين وهذا هو طريقة الخلف التي أعلم وأحكم، إنما هي مصادرها أجنبية، ولو كانت من الإسلام منذ بداية الإسلام لظهرت منذ عهد الصحابة، منذ القرن الأول، منذ النصف الأول من القرن الأول مع الخوارج والشيعة، لكنها لا تظهر إلا على أيدي أناس لا يعرفون بدين ولا بعلم، ثم لهم لقاءات ومشاركات لفلاسفة أمم سابقة يتلقون عنهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الفكرة أصلا ليست من نبت البيئة الإسلامية ولا تاريخ المسلمين ولا ثقافة المسلمين ولا دين المسلمين، وإنما هو من أديان أخرى غزت فتلقاها الجهمية ثم المعتزلة ثم ورثها الأشاعرة. نعم.
قال: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضل حازوا قصر السبق في هذا كله. فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهل بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم.
نعم. هذا كلام في غاية الجهالة. نحن يقول استجهلوهم واستبلهوهم، يعني بله، وأنهم بمنزلة الأميين، وإن كان ولابد من منزلة الصالحين من العامة، ليس عندهم علم بحقائق العلم الإلهي ولا الدقائق. ومن الذي عنده علم؟ هم يتكلمون على من؟ على حفظة الحديث، العالمين بالكتاب والتفسير لكل آية، والمدركين لمعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشارحين لها، ولم يتركوا في ذلك حديثا، يعني حفظت الوحي الكتاب والسنة حفظا لا ينخرم، وزيادة على ذلك قد عرفوا معانيها لم يغادروا منها شيئا. ثم يكون في نظر من؟ نظر الذي بضاعته في الحديث مزجاة وفي القرآن الله أعلم به، يعني ليس عنده علم بالسنة البتة. والعلم الإلهي والعلم بالله من أين يستقى؟ من الكتاب والسنة، فهو ليس عنده علم بالسنة ولا بالآثار، يعني حتى لو كان حافظ الكتاب فإن جهله بالسنة والآثار يضعف علمه بالكتاب، فمن أين أن يكون هذا عالما بالله وبدقائق العلم الإلهي أحسن من ذاك الذي يحفظ الكتاب والسنة والآثار ويعرف معانيهما؟ يمكن هذا عقلا منطقا دينا؟ يمكن؟ هذا عنده العلم الإلهي الذي هو الكتاب والسنة وعنده معانيهما بحفظه للآثار فيهما مو بس الحديث، الآثار يعني أقوال الصحابة والتابعين، عنده كل ذلك. وهذا هو العلم الذي يعرف بالله، والآخر هذا المتكلم ما عنده شيء من هذا يقينا. أما السنة ما عنده. عامة هؤلاء المتكلمين وجهابذة المتكلمين كالغزالي والرازي والجويني والباقلاني جهل بالحديث، لا يعرفون، لا يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى لا يعرفوا الآثار. فكيف يكون على علم بالله ودقائق العلم الإلهي أكثر من أولئك الذين عندهم العلم الإلهي؟ كيف؟ لذلك قال شيخ الإسلام: من تدبر هذا القول وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. نعم، الذي عرف فقه السلف وعرف ما عندهم من علم، إذا سمع أحدا يتكلم عليهم بهذه الطريقة ممن يجهل العلم الإلهي أصلا، لا أقل من أن يصنع معه كما قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا مثل طالب دوبه جاي على المدرسة، وهذا أستاذ بلغ من العمر عتيا وشهد له العالم كله بالخبرة والإتقان والعلم الواسع والإدراك، فصار هذا يظهر نفسه كأنه أعلم من هذا. ما حقه؟ فلكه، صح؟ ولا واحد يقعد عليه بس وينهي. هذا حال المتكلم مع الذي هو خال من العلم، ليس عنده علم، ما عنده إلا جدل، ثم بعد ذلك يتطاول على أئمة العلم الإلهي ويقولوا مساكين ما عندهم العلم الإلهي عندنا. لكن أبى التاريخ إلا أن يفضح هذه الفئة، فالذين ادعوا أن عندهم العلم الإلهي وقع عليهم من الحيرة والاضطراب في باب العلم بالله ما لم يقدروا على كتمه، فصار أحدهم يستغيث ويعلن ما هو عليه من وحشة وألم لأنه لم يتصل بالله ولم يدرك كيف الطريق إلى الله. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام. ماذا قال؟ نعم.
وأخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طوفت المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حاير على ذقن أو قارعا سن نادم.
هذا عبد الكريم الشهرستاني صاحب الملل والنحل يقول هذا، إمام متكلم نحرير. وهذا هذه الأبيات بدأ بها كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام. وماذا يقصد بالمعاهد؟ يقصد بالمعاهد المعاهد الكلامية التي يدرس فيها علم الكلام، وقد كانت قد شاعت في زمانه وانتشرت. أيام كان الوزير نظام الملك هو وزير الحاكم السلجوقي، وهذا تقريبا في القرن الخامس، نهاية الرابع والخامس، استطاع الأشاعرة أن يقنعوا نظام الملك بتبني، والسلاجقة بتبني، بعدما كانت السلاجقة أعداء للأشعرية، وكان الحاكم أولهم أرطغرل كان يأمر بلعن الأشعرية على المنابر، وهذا في 340. ثم بعد ذلك تبنت الدولة السلجوقية الأشعرية، وكان نظام الملك مؤمن بالمبدأ الأشاعرة، فأنشأ لهم مدارس أشبه ما يكون جامعات وكليات سميت النظامية في بغداد وخراسان، وكان يدرس فيها أئمة الأشاعرة كالغزالي والجويني والرازي والشهرستاني، فكانت هناك معاهد كلامية. فانظر الشهرستاني كيف يصور حيرة هؤلاء الطلاب في تلك المعاهد. ماذا يقول؟ لعمري لقد طوفت المعالم كلها، في رواية شعرية أخرى المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك العوالم المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ليش؟ كلهم يبحثون عن وجود الله، يبحثون عن دليل وجود الله، هذا الدليل الظاهر الذي ما يحتاج أنك تبحث عنه. لماذا؟ لأنه حاضر في قلبك، أنت ولدت هكذا. ألم يؤخذ الميثاق عليك وأنت في ظهر أبيك أن هناك ربا لك؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الذي أخذه الله على عباده استقر في الفطر. أنت لا تذكر الحدث، لكن أثره وهو استقرار معرفة الرب في الفطر باق معك، فأنت لا تحتاج إلى أن تبحث عن أدلة وجود الله، هذه الفطرة عندك، وعندما تنظر في الكون يزداد إيمانك. لا، عند المتكلمين لا، لا بد أن نحصل الإيمان عن طريق العقل، وحتى نحصل الإيمان عن طريق العقل لا بد أن نحذف ونمحو الإيمان الذي عن طريق الفطرة، تنصبح صفحة فارغة بيضاء كما زعموا، ثم نطبع فيها من جديد وجود الله بدليل العقل. هم لما حذفوا ومحوا إيمان الفطرة رجعوا ليثبتوا إيمان العقل على الصفحة البيضاء زعموا، تعذر عليهم، فظهرت عندهم أدلة عقلية أخرى تبطل وتنفي، فتعارضت عندهم الأدلة، أدلة إيش؟ وجود الله وعدم وجود الله، فصار في حيرة. إمام الأشعري نفسه ألف كتابا من أواخر كتبه عنوانه تكافؤ الأدلة، وقعوا في أمر خطير كبير، فهؤلاء حيرتهم في ماذا؟ حيرتهم في أمر العامي من المسلمين ما عنده مشكلة فيها، لذلك كبيرهم وكبارهم كان يقول ليتني أموت على دين العجائز. من يقول هذا؟ يقول هذا إمام بلغ في علم الكلام مرتبة شهد الناس له بها، هذا الشهرستاني يقول هذا. طيب والرازي ماذا يقول؟ نعم،
قال وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
هذا بيت واضح، هذا والرازي إمام متكلم فيلسوف مشهود له، وهو يحكي الألم الذي يجده جراء بحثه وعلمه في الكلام. واضح الأبيات، نشرحها؟ ما يحتاج، يعني مكتوب بلفظ خال من التعقيد، مع أن الرازي معقد، يعني تقرأ مثلا مباحث المشرقية ما تفهم ايش قاعد يقول، كلام تقول هذا مكتوب بأحرف عربية لكن اللغة أخرى، لكن انظر كيف الأبيات، هذه أبيات فطرية جاءت سهلة، عاد إلى فطرته. أسمع بعد ذلك ماذا يقول.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
هذا الكلام يقوله الرازي وهو عند وفاته، فيعطيك خلاصة تجربته في البحث في هذه الحياة، البحث في الدين والعلم الإلهي، وهو جرب علم الكلام وجرب علم الفلسفة، اللذان مقصودهما الوصول إلى معرفة الله، ومعرفة الكون ومعرفة الحقائق. فلما جرب هذا وغيره طريق الكلام وطريق الفلسفة للوصول لمعرفة الله عز وجل والكون والعالم والدنيا والآخرة وحقائق رجعوا بلا شيء، وهذا شهادته. يقول: فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، يعني لا نتيجة، ضيعنا عمرنا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، هم يبحثون في شيء قرره القرآن وانتهى. القرآن خبر الصادق، أعطاك خبرا أراحك. الآن الغرب إلى اليوم يبحثون في أصل الإنسان، هو قرد ولا ما هو قرد، وين أول الإنسان، وين، قالوا لقينا أحفورة في مدري فين، في جنوب أفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية، إلى هذا اليوم. وهؤلاء لو آمنوا بكتاب، حتى لو بالكتاب الإنجيل والتوراة فضلا عن الإسلام، ما وقعوا في هذا الحيص بيص، لأن هذا الخبر الصادق في هذه الكتب جاءك بأصل الإنسان، من أين بدأ وكيف بدأ وانتهى الأمر. لكن أبوا إلى الكفر بهذا، ثم ذهبوا يبحثون عن جواب لمسألة حقيقتها وأصولها وتفاصيلها موجود في الكتاب. هؤلاء نفس الطريقة، راحوا يبحثون عن العلم بالله وإثبات وجود الله، هذه القضية ما تحتاج أصلا، أمرها ظاهر كالشمس. ولذلك تجد العامة، يعني الذين نشأوا على الصلاة، لا يمكن أبدا أن يرتد ولا أن يلحد. ولو جئت إلى رجل عامي همه الصلاة والصيام وكبر في سنه وأردته على الإلحاد، ربما قتلك. حتى لو ما عنده علم يمشي على الفطرة. فهناك قضايا منتهية محسومة ليس من داعي البحث عنها، هم يبحثون عنها، وإذا بحثوا عنها ضاعت عليهم. مثله مثل النظر، حتى ترى رؤية صحيحة لابد أن يكون بينك وبين المرء مسافة معقولة تستطيع أن ترى التفاصيل، لكن إذا قربت زيادة لا تعد ترى شيئا. فبعض الأشياء إذا اقتربت ضاعت، والواضحات إذا اقتربت غمضت وانبهمت. فمثل ذلك وجود الله وإثبات أنه رب وأنه خالق، هذه تنظر في الأدلة لتزداد إيمانا لا أن تنشئ إيمانا. هم أرادوا أن ينشئوا الإيمان بهذا، ثم اكتشفوا بعد ذلك أنهم أضاعوا دنياهم في هذا. هذه شهادة الشهر الثاني، هذا شهادة الرازي. والجويني ماذا يقول؟
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي.
يعني هو ماذا يقول؟ هذا الجويني، إمام الجويني معروف، كل هؤلاء شاعرة. يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه. لماذا؟ قال: فرارا من التقليد. فرارا من إيش؟ من التقليد، يعني أن أكون في إيماني مقلدا، أريد أن أكون في إيماني متعقلا أتبع الدليل لا مقلدا. من هذه موضة الآن بدأت تنتعش في أوساط الشباب. يقول: فرارا من التقليد. يقول: وها أنا أعود، وها أنا أعود، فإن لم يتداركني الله برحمة منه وإلا فالويل لابن الجويني. ثم قال: ها أنا ذا أموت على عقائد نسائي أو عجائز نيسابور. يعني رضي في آخر حياته أن يموت على اعتقاد عامية من العوام من النساء في نيسابور، وهو الذي قد بلغ في العلم علم الكلام شأوا بعيدا. لماذا ترك هذا كله؟ ما أورثه العلم بالله، أورثه الشك، أورثه الشك. ويقول الآخر وهو الغزالي،
ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء
نعم أصحاب الكلام، فعلم الكلام وعلم الفلسفة، والفلسفة هي أم الكلام، والكلام هي أو هو ابن الفلسفة، كلاهما من بعض. هؤلاء لا يورثون علما بل يورثون شكا، ولا يحصل اليقين من ورائهم بشهادة الفلاسفة. فإن منهم من قال ومن زعم أن في الكلام والفلسفة يقين، هذا يقوله ابن رشد، فلاسفة هم نفسهم يقرون بأن هذه العلوم علم الكلام والفلسفة لا تورث علما ولا يقينا. فإذا كان لا يورث علما ولا يقينا، وهؤلاء أصحابه في قلق وحيرة واضطراب في العلم بالله، كيف يأتي أحدهم يقول طريقة الخلف أحكم وأعلم؟ إذن الأوصاف التي ذكرها شيخ الإسلام في حق هؤلاء أصابت ولم تخطئ. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، لم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من التابعين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
هذه أيضا من العبارات القاسية الغليظة عليهم، لكنه يحكي واقعا عندما يقول أفراخ الفلاسفة. الفرخ يعني الولد، يعني الصغير، يعني لا يزال تلامذة عند الفلاسفة، وهذا حقيقة. المتكلمون سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة، كل المسائل التي خالفوا فيها الأمة ليسوا فيها بدعا. إن قلت في وجود الله إجاب النظر فهم تلقوه عن المعتزلة عن الفلاسفة، إن قلت في نفي الصفات تلقوه عن المعتزلة عن الفلاسفة، إن قلت في القدر تلقوه عن الجهمية عن الفلاسفة، وهكذا ما من بلية إلا هم تلقوها من غيرهم. حتى في الإيمان شاعر يقول إيمان التصديق، يعرفون الإيمان أنه التصديق، وهو قريب من قول الجهم الذي قال الإيمان المعرفة وإن كان أعلى منه درجة. فكل ما عند الأشعرية من أقوال اعتقادية لم يأتوا فيها بجديد إلا ما كان من مسألة وهي تفويض المعنى، فهل يمكن أن تقول هذا من إبداعاتهم؟ أما ما عدا ذلك فكل قول هم فيها مقلدون لمن سبقهم، وأكثر تقليدهم للمعتزلة والجهمية، وحتى الأقوال التي أرادوا أن يتوسطوا بها حقائقها تعود إلى الجهمية والمعتزلة. فمثلا قالوا المعتزلة قالوا في القرآن إنه مخلوق، قالوا القرآن كلام الله مخلوق، خلقه في الشجرة، خلقه أهل السنة يقول إن كلام الله عز وجل صفة والقرآن كلام الله غير مخلوق، فيأتي الأشاعرة فيقولون كلام الله غير مخلوق، وافقوا في هذا اللفظ السلف، لكن يعودون فيقولون كلام الله نفسي لا يتكلم، وإنما عبر عنه جبريل وعبر عنه جبريل، وهم يقولون عبر، والكلاب يقولون حكى حكاية أو عبارة. فالله تعالى عند الأشعرية لم يتكلم بالقرآن، يقولون كلام الله، قرآن كلام الله، لكن لما تكلم به النتيجة أن قولهم أقرب إلى المعتزلة، لأنه إذا كان يثبت أن هذا كلام الله ثم ينفي أنه يتكلم، هو أقرب إلى من يقول إنه كلام الله وإن الله تكلم به، أو الذي يقول إنه ليس كلام الله وإنما خلقه في غيره. حقيقة الأمر أنه يشابه من قال ليس كلام الله، خلقه في غيره، وهنا أيضا كأنه يقول خلق الكلام في جبريل وإن الله لا يتكلم. والبيت المشهور في هذا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، مثال هذا كيف أن لذلك يعني كلامهم أحيانا مزيج وخليط من بدع حتى ما تميزوا به، فإنما آله إلى أقوال سابقة. هذا فراخ الفلاسفة. أما أتباع الهند واليونان، لأن أقوالهم إنما قال به الهند واليونان من قبل في باب الصفات وغير ذلك، وورثة المجوس القدرية، المجوس كلامهم في القدر، وقلدهم في ذلك المعتزلة. المعتزلة يقول العبد يخلق فعل نفسه، وهذا مثل قول المجوس إن العالم له خالقان، إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة، يزدا وأهرما، وينسبون الشر لهذا إله الظلمة، وهذا مثله قول المعتزلة عندما ينسبون الشر والظلم إلى الإنسان، أن العبد يخلق فعل نفسه. والمشركين الجبرية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. قول الأشعرية يؤول إلى الجبر المحض، وهذا بقرارهم كما عند التفتزاني وغيره وغيره. فهؤلاء يقولون إن الإنسان مجبور، وهذا نفس قول المشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين. إذن نجد أنه ما من مقالة في العادة عندهم إلا وهي تعود إلى هذه الأمم. نعم.
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريقة الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال
ما هي هذه المقدمة، ما هي عناصر هذه المقدمة نسترجعها ونستذكرها. أولا بين وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلل ذلك، أيوة. ثم أتبع ذلك بوجوب الرجوع إلى السلف وعلل ذلك وبرره، هذه من المقدمات. ثم ذكر بطلان طريقة الخلف عقلا وشرعا، وأن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم من طريقة الخلف. إذن هذه المقدمات. وبين كذلك أن أهل الكلام لم يصلوا إلى يقين، فكل هذه مقدمات. مقدمة وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذه واحدة بفقه السلف. مقدمة أخرى وجوب الرجوع إلى السلف والأدلة على ذلك. مقدمة ثالثة بيان أن الخلف خالفوا العقل وخالفوا النقل، وأن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم. ورابعا بيان اضطراب المتكلمين في تحصيل الحقائق الإلهية. كل هذه المقدمات مهمة جدا. قال لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو. نعم، الذي فهم كل ما سبق، كل هذه المقدمات الأربع إذا فهمها فهما صحيحا أدرك أين الحق. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
إذن هذا منهج قويم، يقول ليس غرضي أني أصف أحدا بعينه، أنا أتكلم على منهج. وهكذا دائما تكون الردود عادة التي يعم نفعها أن تتكلم على المناهج المختلفة المخالفة وتبين ما فيها من بطلان، وأن تدع الأعيان والأشخاص إلا في حدود ضيقة، يعني لا يكون الإنسان ديدنه أن يتكلم على الأعيان، فإن الكلام على الأعيان عادة إذا استكثر منه الإنسان يورث بغضاه وشحناه ويصد عن الحق. لكن الصحيح الرد على المناهج، لذلك قال وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. هذا منهج في الرد والجدل. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم كلام سائر الأئمة مملو بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء.
هنا بدأ بعد ما انتهى من هذه المقدمة. نعم تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب.
طيب هنا بعدما انتهى من ذكر المقدمات وقد رأينا أهميتها لأنها تؤسس لجواب، هنا شرع في الجواب، الجواب الذي هو متوقع بعد هذه المقدمات أنه سيبني جوابه على الكتاب والسنة وقول السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة، لا بد أن يفعل هذا، كل ما سبق تأسيس لهذا، والسؤال جاء وورد عليه ليجيب عليه وفق هذه القواعد، إذا لابد أن يلتزم وقد فعل. فالآن بدأ يذكر المسألة، وهي مسألة الاستواء والعلو وتوابع ذلك، فبدأ يذكر الأدلة والأحاديث ثم يتبع ذلك بأقوال العلماء. نعم،
مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، الرحمن على العرش استوى. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. تنزيل من حكيم حميد، أنه منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
يعني هنا نلاحظ أنه أكثر من سرد النصوص في المعنى المتعلق بماذا؟ بالعلو. ما الذي نفيد منه في هذا السرد الكثير من النصوص؟ نفيد منه أن هذه الكثرة وهي مسرودة بطريقة واحدة، ليس بعضها ينقض بعضا، كلها أن الله في السماء وأنه في العلو، ليس فيها شيء ينقض هذا أو يعكس أو يبطل. فإذا تضافرت النصوص وتكاثرت على معنى واحد وجرت على هذا النسق، فمن الصعب تأويل ذلك، لأنك حينئذ لن تؤول نصا واحدا، ستؤول عشرات ومئات النصوص، وهذه مشكلة. هذه مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة كأنك تقول للذي أنزل هذه النصوص: ما وضحت لنا كل هذا الكلام وكل هذه النصوص، نضطر نقعد نأولها. انظر إلى ما يقع فيه المؤول، فهو لا يأتي على نص واحد مشكل لا نظير له فيعمل ويجتهد في تأويله. تقول: نعم، ربما نص، هذه عشرات ومئات النصوص بألفاظ مختلفة كلها تؤدي إلى معنى واحد، أن الله في العلو وأنه في السماء، ثم ينبري متكلم وفيلسوف يريد أن يؤولها كلها. هذا معناها أن الله ما كلمنا ولا أخبرنا ولا حدثنا بما نفهم، وجعل عامة كتابه غامضا علينا حتى احتجنا إلى التأويل، بينما الأصل أن النصوص تؤخذ على ظاهرها. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: لقد يسرنا القرآن للذكر؟ يسر. أليس يقول: بلسان عربي مبين؟ إذن يفهم. إذا أخذنا هذا أنه مفهوم وأنه لسان عربي وميسر للذكر وأنه نزل برهانا ونورا وواضحا، فمعنى ذلك أنه عندما نقرأ لابد أن نفهم، وقد يستشكل علينا آية أو نص. أما عشرات ومئات النصوص في المعنى الواحد يتضح لنا لاحقا أن ما فهمناها وأنها تحتاج إلى تأويل، هذا لا يمكن. هذا حين ذاك على هذا المعنى هذا إضلال وليس هداية. الهداية أن تكون الآية الواحدة واضحة، فما بالك بآيات وعشرات. إذن من يقول ويؤول في الصفات مثل صفة العلو، فإنه مضطر ليؤول عشرات ومئات الآيات، وذلك يتضمن تضمنا واضحا أن هذا القرآن لم يكن هداية ولم يكن برهانا واضحا، بل كان غامضا فاحتجنا إلى تأويله. فيقع هذا المؤول المتكلم الفيلسوف في أمر شنيع بدعواه. نعم.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه ألا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، أو رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده أو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، وإسناده على شرط مسلم. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشده للنبي
وفوق العرش،
نعم شاء
وفوق العرش رب العالمين،
وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال،
يعني هنا الشيخ الإسلام يقول: هذا الأمر فطر عليه جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ما أدراه؟ يقول العرب والعجم فطروا على هذا، ما دليله؟ استقرأ العرب يعني تواريخهم والعجم، هو يبني على دليل الفطرة، دليل الفطرة تدخل فيه العالمين كلهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهو لم يستقرئ ولم يستكشف أحوال العجم والعرب في كل الأرض حتى يعرف عنهم هذا، وإنما يبني على دليل الفطرة كما هو نصه: إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال،
لكن هذا يعطيك قدرة شيخ الإسلام كيفية توظيف الأدلة لنصرة قوله. يقول لك العرب والعجم، ينبهر القارئ إيش عرب وعجم، فيذهب في باله لأول وهلة أنه فحص العرب والعجم جميعا، إذا لم يكن عنده علم بالأثر المتعلق بالفطرة، فيظن أنه ذهب هذا المذهب وصار عنده علم بكل هؤلاء، وإنما هي نوع من الحيلة العلمية والحيلة في الحجة لتقويتها، وهي قوية من غير هذا. نعم.
ثم عن السلف بذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا،
وهو صادق، لأن من جمع بعد ذلك أو حتى قبل ذلك، بعد ذلك الإمام الذهبي في كتابه العلو جمع أكثر من 100 الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم أكثرها في باب العلو والعرش والصفات عموما، عد ما يقرب من 160 كلهم يقولون بأن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق به، وأنه سبحانه وتعالى في العلو في السماء، فكما قال مئين أو ألوفا، عاد ألوفا هذه أيضا لا نستنكرها. لماذا؟ لأن الإمام البخاري قال كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول، لم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول. وليس هذا فقط، سرد حتى اعتقادات أخرى ليس فقط في باب الإيمان، في كل أبواب العقيدة، يقول تلقاها عن أكثر من 1000، ويدخل في ذلك الصفات والقدر. فمعنى هذا أن الإطلاق هذا من شيخ الإسلام صحيح، أنه يمكن أن يأتي 1000 كلهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو قد استوى على العرش. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
إذن هو منسجم مع المنهج الذي جرى عليه، تلاحظ أنه يرجع ويعود إلى الأصل، يقول ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة من صحابة وتابعين ومتابعهم وأئمة، أئمة الحديث، ليس عنهم كلمة واحدة يخالف ما سبق. هذه الكلمة لا نصا ولا ظاهرا، النص كما قلنا مطابقة، أن يأتي فينكر إنكارا صريحا ويقول الله سبحانه وتعالى ليس في العلو ولا في السماء أو ليس على العرش أو يؤول ذلك، لا يوجد هذا عند السلف البتة، لا الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم ولا أئمة الحديث، لا يوجد عنهم أبدا، لا نصا ولا ظاهرا. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص توجيب، نعم، يعني الظاهر أقل قوة من النص، النص مطابق، النص مطابق، يعني لا يختلف اثنان في معناه، هو المحكم، هو الدليل القطعي في لغة القرآن، المحكم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكم ما هو؟ ليس له إلا تفسير واحد، معنى واحد، هو الذي يسميه الفقهاء والأصوليون الدليل القطعي. الظاهر أضعف منه، ليس نص وإنما متضمن، يعني يحتمل، لكن يحتمل بقوة ظاهر، لأن الاحتمالات أيضا مراتب، احتمال بضعف واحتمال راجح، يعني احتمال راجح واحتمال مرجوح. يقول ما ورد عن الصحابة والسلف والتابعين ومن تبعهم ولا الأئمة إنكار أن الله تعالى في السماء وفي العلو، لم يرد عنهم لا نصا ولا ظاهرا ولا كلاما يحتمل احتمالا ظاهرا ينفي ذلك، لم يرد أبدا. ومثل شيخ الإسلام رحمه الله قادر على أن يطلق هذا الإطلاق، لأنه مستقرئ وفحص هذه الآثار كلها، ودليل صدق قوله أنه ما أحد استطاع أن ينقض هذه الدعوة أبدا، بل كما قال في بعض كتبه تحديتهم وأمهلتهم 3 سنوات أن يأتوا بكلمة واحدة قلتها يخالف ما عليه السلف، وأنا راجع عن قولي لو وفوا 3 سنوات. ويتحدى من؟ يتحدى فحول يعني أمامه ويعطيهم 3 سنوات. نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها.
هذه أقوال خليط من أقوال الحلولية والفلاسفة والمتكلمة، ليس في السماء، أنه لا داخل العالم لا خارج لا متصل لا تجوز الإشارة إليه، هذا أقوال المتكلمة. وأما أنه في كل مكان، هذا قول الحلولية. نعم.
لقد ثبت في الصحيح،
أنه لا يوجد عن السلف كلمة واحدة بهذا المعنى. نعم.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة. فلو كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه قط لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أسباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي تجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟
يعني رجع أيضا يتكلم عليهم ببيان مصادرهم، وأنها من أسباط الفرس والروم، فروق ومن اليهود، ليس من أسباط الفرس لكن من الفرس، هو وصفهم بأنهم أسباط وفروق، ويأخذون من اليهود ومن الفلاسفة. خلاص نوقف يعني ولا نكمل؟ طيب ما يدخل. طيب نصبر. ها ها ايوه. لا هو يصفهم بانهم هكذا، لكن اخذوا عن الفرس والروم واليهود صلى الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، مقصود هذا الكلام أن مؤدى كلام المتكلمة في الصفات أنه لا حاجة إلى كتاب وسنة ووحي من الله عز وجل، فإن العقل يحكم في ذلك ويقضي، سواء جاء النص أم لم يجيء. ودليل هذا أنهم نفوا الصفات واستعملوا فيها أدوات النفي والتعطيل والتأويل، وكأن الكتاب والسنة لم يتضمنا هذه الصفات، وحددوا فيها وتكلموا بما يرونه مقتضى العقل، وأعرضوا تماما عن الشرع وعن الكتاب والسنة. فما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نصل إلى حقائق ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل، ونحدد ذلك من غير حاجة إلى كتاب ولا سنة، ندرك ذلك بمجرد العقل فقط. ويؤكد هذا المعنى أنهم تلقوه عن الفلاسفة والصابئة المتقدمين على الإسلام، وهؤلاء لم يروا كتابا ولا سنة ولم يؤمنوا بهما، وقرروا العقائد في معرفة الله عز وجل بمعزل عنهما بمجرد ما ادعوه عقل، وهؤلاء تبع لهم وقلدوهم في هذا. فإذا مآل كلامهم وقولهم أنه لا حاجة لا لكتاب ولا سنة. ويلزمهم شيخ الإسلام بأن لازم قولهم أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على مقتضى كلام المتكلمة. لماذا؟ لأنه لو لم يأتي كتاب وسنة فيه بيان الصفات الإلهية ما حصل هذا الخلاف بين مثبت وبين ناف، لكان الناس على تقرير الفلاسفة والمتكلمين. لكن لما جاءت النصوص صار هناك مثبت وصار هناك نافي، وهكذا اختلفوا، هكذا تقرير هؤلاء. كما تقدم الكلام هذا لازم قولهم وليس هو قولهم، ولذلك لا يحاكمون عليه. فطريق معرفة الله عز وجل عند هؤلاء مجرد العقل، ولا فائدة من النص ولا فائدة من الآية والحديث في معرفة الله. لماذا؟ لأن آيات ونصوص الصفات وجودها كعدمها. إذا آل الأمر إلى النفي، نفي هذه الصفات، هل ثمة فائدة من ذكرها حينئذ؟ لا فائدة. أو أنها أولت بمعنى آخر فما الفائدة؟ خرجت عن معناها. أو أنه فوض معناها، إذن لا يتحقق، لا تتحقق الفائدة من هذه الصفات من ذكرها إلا بمعرفتها ومعرفة معناها. أما إذا عطلت هكذا فوجودها وعدم وجودها وعدم وجودها سواء. نعم، فهو يحاكمهم إلى لوازم قولهم وليس إلى صريح قولهم. هم لا يرجعون يتكلموا بمثل هذا، ولا يجرؤون يتكلم بمثل هذا أن القرآن ليس فيه هداية وأنه أضل ونحو ذلك، إلا من كان زنديقا. وكما تقدم أن أكثر المتكلمين وعامتهم أناس أرادوا الحق لكن ما أصابوه. نعم.
ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به.
أما هذه الجمل فهي تقريبا ربما صريح قولهم، ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومن يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه. طبعا الجملة المعترضة هذا نقد من شيخ الإسلام لهم، وقولهم الذي أنتم فيه مختلفون، يعني كأنه يقول العقل الذي تقولون أثبتوا ما أثبته وانفوا ما نفاه هو عقل أنتم اضطربتم فيه واختلفتم فيه. فهو يضمن عرض قولهم نقده. فالجملة المعترضة هذه جملة فيها نقد. أما كونهم يقولون ما أثبته العقل فأثبتوه وما نفاه فانفوه، فهذه يضعون فيها قواعد مثل القاعدة التي وضعها الرازي، إذا تعارض العقل والنقل أيهما يقدم، فضرب احتمالات، قال إما أن نعملهما جميعا أو نتركهما جميعا، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، أو نقدم النقل على العقل، ويقول هذا محال لأنه حينئذ يفضي إلى القدح في العقل والنقل جميعا، لأن النقل ما ثبت إلا بالعقل، فالقدح فيه في العقل بتقديم النقل عليه قدح في العقل والنقل، فما بقي إلا نقدم العقل على النقل. فهم يقررون هذا، يقررون ما أثبته العقل يثبت وما نفاه ينفى، يعني هذا صريح قولهم. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام.
يعني كأنه يخيل أن الشارع يتكلم على ألسنتهم وعلى طريقتهم، طبعا هذا لم يحدث، لكنه يخيل مذهبهم، وكأن الشارع استنطق الشارع بما لم ينطق به، فصار يتكلم كما يهوى هؤلاء ويشتهون. يقول ما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم أي عقولكم، أو لم يثبته أو تثبته عقولكم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا منه الهدى، لكن لتجتهدوا لتخريجه أو في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. يعني هكذا يفعل أهل الكلام، وكأن الله أمرهم إذا جاءت نصوص الصفات أن يجتهدوا في تأويلها وتخريجها على كلام شاذ حتى في اللغة، ويعني ما يتكلم به. فمثاله في قوله لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ، ما أول به صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وجاءوا بلغة شاذة في أحسن حالاتها، تلقفوه عن الأخطل في بيت الله نسب إليه، والأخطل النصراني يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى يعني قال هنا يعني ملك، فقال هنا استوى بمعنى استولى. فجاءوا بهذا شاهدا لغويا على دعواهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهو يصف هنا أن هذا التخريج تخريج على وجه لغوي شاذ، كما قلنا شاذ في أحسن حالاته، لأنه كما قال وذكر الذهبي وغيره في العلو ينقلون عن إمام من أئمة العربية يدعى الخشاب، يقول تصفحت في دواوين الأخطل فلم أجد فيه هذا البيت، يعني حتى الأخطل الذي نسبوا إليه قال من قال أنه لا يوجد في دواوينه، ومع ذلك بنوا عليه تأويل الآية. فكل المعتزلة ولا شاعر يقولون في الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى على قبح ما فيه من معنى، معناه أن الله استولى على العرش، ممن استولى؟ أحد يملك العرش قبل الله سبحانه وتعالى؟ ومنهم من قال في الرد على هؤلاء هذا معنى قبيح، لأنه إذا كان المعنى أنه ملك ألم يملك إلا العرش؟ ويملك كل شيء، فلا ميزة حينئذ، يملك العرش وغير العرش، فالمعنى فاسد من كل الأوجه. هذا مقصوده شواذ اللغة ووحشية الألفاظ، أيضا عندما تكلموا على الكلام النفسي إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أيضا هذا منسوب للأخطل، واستدلوا به على الكلام النفسي أن الله لم يتكلم، وإنما الكلام المنسوب إليه كلام نفسي، وإنما الذي تكلم به جبريل. نعم.
وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله،
تفويض المعنى يعني،
مع تبين دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
يعني وهذا يعني يقول هكذا استنطقتم الشارع وصار يتكلم كما تشاءون، ومن يصدقكم على هذا أن يقول أنزلت عليكم آيات الصفات لتجتهدوا في تخريجها على أوجه شاذة لغويا ووحشية الألفاظ وكلام غريب، أو تسكتوا مفوضين العلم إلى الله؟ هذا كله من إبداعكم بمعنى ابتداعكم. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما.
من الذي صرح هذا؟ الله يبحثوا من الذي صرح بهذا. يقول صرح طائفة بمعناه، بمعنى ما سبق. يلا يواجب منزلي هذا، بكرة جيبوه ونقول لهم إذا في جائزة يعطوكم جائزة، وإذا ما في ما هو بس الرازي، لازم نجيب الكتاب والنص حتى نشوف. أي كتاب؟ لا هذا اللي يقول هذا الكلام رأيته صرح بمعنى طائفة منهم، من هم، من هو، في أي كتاب، هات النص. وأما الجائزة فعند الجماعة، إذا أعطوكم جائزة نتقاسمها. اقرأ.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يفتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغية يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين كقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، هو الآن يقول هذا حال المتكلمين، تركوا الكتاب والسنة وردوا حين التنازع أمرهم إلى من؟ إلى ما كانوا، إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ماذا كانوا يصنعون إذا تنازعوا؟ يردونه إلى من؟ إلى الآباء، إنا وجدنا أبانا على أمة. وهؤلاء يردون مقالاتهم إلى من؟ إلى مشايخهم وأساتذتهم، قال فلان قال فلان إمام السنة، وينسب إليه ويمشي عليه، أو إلى مثل ما يتحكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة والمشركون والمجوس وبعض الصابئة، يعني إلى من؟ أي يعيدون قولهم وتنازعهم إلى العقل. هؤلاء كانوا يرجعون إلى العقل أو إلى النفس، إلى ما تنعكس وينعكس في النفس. نعم، يقول هذا الأمر لن يحل إشكالا، هذا الأمر لن يحل إشكالا. لماذا؟ لأنه لن يرجعوا إلى واحد، يقول لكل طواغية، لكل طواغي يعني جمع طاغوت، يعني كل له من يتلقى عنه، فيصبح هم أنفسهم في أمر مريج، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا، وهكذا هم نفسهم مختلفون. ويكفي دلالة على ذلك أن المتأخرين من الأشاعرة خالفوا المتقدمين وخالفوا الأشعري نفسه. الأشعري أبو الحسن يثبت الاستواء على العرش ويثبت علو الله، وأما الأشاعر المتأخرين ينفون ذلك، بل يثبت أكثر من ذلك، يثبت اليد ويثبت العين والوجه، وكذا الباقلاني، وكذا تلميذ أبو الحسن الطبري. لكن الأشاعر الذين أتوا بعد المتأخرين أولوا ذلك كله، يعني حتى لم يتبعوا إمامهم. نعم، فالخلاف بينهم كبير. نعم،
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين وبعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا.
يستنتج ماذا؟ وبنى كما تقدم نفي الصفات على مسألة التشبيه، أراد أن ينفي التشبيه، وما عمدته في ذلك؟ طبعا من حيث العقل الفارق بين الخالق والمخلوق، لكن من حيث النص ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، هذه نصوص في منع التشبيه، فهو يستند إليها، لكن هل يحسن تطبيقها؟ لا. يعني الفكرة صحيحة وهو منع التشبيه، لكن هل سلك الطريق الصحيح لتحقيق ذلك؟ لا، لا أولا ولا آخرا، لأن الأول راح يشبه، لما سمع الصفة راح يشبه، أخطأ أولا، ثم ادعى أنه يعمل بهذه النصوص ولم يكن له كفوا أحد ونظيراتها، فذهب إلى التعطيل والنفي، فأخطأ في الآخر كما أخطأ في الأول، خطأه الأول تشبيه، خطأه الآخر التعطيل والنفي، التعطيل والنفي، فهو بين خطأين أولا وآخرا، ويزعم في خلال ذلك أنه يستند إلى نص في التنزيه ومنع التشبيه وهو ليس كمثله شيء إلى آخره. فالدليل صحيح لكنه استعمله استعمالا خاطئا، والشيخ الإسلام يكرر أنه ليس عندهم دليل على ما ذهبوا إليه من الكتاب والسنة وأقوال السلف لا نصا ولا ظاهرا. ما معنى هذا؟ لكن احتمالا قويا راجحا، لكن معناه أنه يمكن أن يكون عندهم نص محتمل احتمالا مرجوحا، وهكذا. يعني الأدلة ثلاثة: النص اللي هو قاطع محكم، ثم الظاهر الذي فيه راجح، فهذان النوعان ليس فيهما أو ليس منهما أي دليل يدل على ما يقوله المتكلمون في نفي الصفات، لا كتاب ولا سنة ولا أقوال السلف، لكن قد يتعلق بواحدة وهو ما كان مرجوحا، يعني نص يفهم منه متشابه لكن يفهم منه بضعف، فيغلبون هذا الضعيف ويجعلونه هو في مقام النص، وهذا الذي يستندون إليه ده حتى في أقوال العلماء، يتركون المحكم، يتركون الظاهر ويذهبون إلى الضعيف أو المحتمل احتمالا ضعيفا، لأن معروف يعني إمام أحمد ومالك وغيرهم يقولون استواء معلوم والكيف مجهول، فيقرون بأن المعنى معلوم لكن الكيفية مجهولة، ثم مع ذلك يتعلقون بكلمة ترد عن أحد الأئمة أحمد ولا مالك يقولون أمروها بلا معنى، فيفسرون بلا معنى على تفويض المعنى، بينما المعروف من سياقات هذا الإمام وكلامه أنه يقصد بلا معنى يعني بلا كيفية بلا تفسير، وليس المعنى الذي يقصده المفوضة، هكذا يتعلقون، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ها؟ الظاهر ضده يعني حسب سياق التقسيم، يعني ها حسب سياق التقسيم ليه حسب المؤول مثلا في مؤول تأويل صحيح طيب وفي تأويل فاسد شفت كيف فهو حتى التأويل يعني له معاني سيأتي خلنا بس كذا ما راح نغلق صح
معنا إلى العاشر
يعني الآن احنا كم قطعنا 20 صفحة والكتاب للتو اكتشفت انه اكثر من 230 صفحة فإذا كان اليوم غلقنا 20 صفحة
بكرة كم
عشان كذا كنت
مسرع انت يعني لا تظن اغلاق المكيف معناه اخرجوا
اي لا عشان كذا انت كنت مسرع في اول الامر بس كان كلامك منبهم حتى انا ماني فاهمه لكن بكرة ان شاء الله نجي مستعدين للركض يعني تعالوا انتم دارسينها حتى نبدا ويصير هذا بسم الله ينطلق واحنا وراه لحقنا شرحنا الحمد لله ما لحقنا توكلنا على الله صلى الله على نبينا محمد ماشي لا ما يجوز